والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالحديث الثالث حق الله على العباد. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي هذا معاذ بن جبل الصحابي الجليل المعروف العالم، فهو الذي سبق العلماء برتوة، مات سنة 18 بالشام، يعني مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين، في طاعون عمواس، وهو طاعون أودى بحياة الكثيرين. يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كان من عادة العرب ركوب الدابة والإرداف. الإرداف ليس كما ترون بعض الناس يركب موتوسيكل فيركب ويكون هناك أحد آخر خلفه لاصق فيه، لا، لم تكن هذه هي عادة العرب، وإنما عادة العرب أن يكون هناك رحل بين الراكب الأول والراكب الثاني، رحل، والرحل يعني شيء مقوس هكذا أو محدب هكذا يكون بين الراكب الأول والراكب الثاني. وهذه النقطة أنا أنبه عليها لأنها مهمة جدا. كيف مهمة جدا؟ لأنك ربما قرأت الحديث المتفق عليه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وكانت تحت الزبير بن العوام، كانت تحت يعني كانت زوجته، كانت تحت الزبير بن العوام، فكانت تذهب ثلثي فرسخ مسافة كبيرة لتعلف لترعى أرض الزبير وتعلف الفرس، تطحن النوى وتطعم الفرس، ثم تعود تذهب ماشية وتعود ماشية. فقابلها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعيرا، فقال للبعير: اخ 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 اخ، عند العرب يعني أيها البعير انزل، لكي يعني ينيخ البعير فينزل. فنزل البعير وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لتركب خلفه. لو أنت لا تعرف موضوع الرحل، هيبقى هل يصح أن أسماء تركب خلف رجل حتى لو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون بهيئة الإلصاق التي تراها الآن على الموتوسيكل وغيره؟ لا. إذا لابد أن تنتبه لمسألة وجود الرحل، مسألة وجود الرحل. طبعا أسماء لم تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تريد أن تركب، فذكرت غيرة الزبير، لأن الزبير بن العوام كان شديد الغيرة جدا، فذكرت غيرة الزبير فأبت أن تركب. ثم أخبرت الزبير فقال لها: وددت لو ركبتي، يا ريتك ركبتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن خد بالك من مسألة رديف وإرداف. الرديف يكون خلف الراكب الأول وبينهما رحل. فيقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، إذن راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما الرحل، على حمار. أنت تستجد كل العلماء حين يتعرضون لهذا الحديث، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول فيه: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار وإرداثه خلفه. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الحمار، هل هو تواضع ولا الحمار دابة من دواب العرب التي يركبها العرب؟ يعني الحمار دابة مألوفة، وهو دي ركوبة العرب، العرب بتركب الحصان والجمل والحمار والبغل، صح؟ ما بيركبوش غير كده. العرب كانت وسائل المواصلات التي عندهم، الدواب التي عندهم، هي الإبل والخيول والبغال والحمير بس. يعني الحمار ده وسيلة عامة، يعني زي العربية اللادة كده اللي عند معظم الناس مثلا. فهل ركوب الحمار يعد تواضعا؟ أجيبه، لا أنا لا أفهم الإرداف الآن. هو قال التواضع شرطين، ركوب الحمار أدي نمرة واحد، إرداف خلفه أدي نمرة اثنين، فلا أتكلم في نمرة اثنين، أنا الآن في نمرة واحد. هل ركوب الحمار في هذا الزمان الذي ألف فيه مألوف فيه ركوب الحمار هل هذا يعد تواضعا؟ نعم ولا لا؟ طيب نعم عبد الملك ترى نعم، ومعظمكم يرى نعم، الحقيقة لا. ها يعد تواضعا؟ نعم يعد تواضعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه رأس الدولة، رؤوس الدول لا تركب الحمير، خد بالك رؤوس الدول بل شيوخ القبائل لا يركبون الحمار. يعني كسرى وملك الروم وغيره وملك البحرين ملوك العرب لا تركب الحمير أبدا، هو يركب الحصان، وشيوخ القبائل الكبار لا يركبون الحمار. يبقى الحمار ركوبة عامة، لكن ذوي المناصب وذوي الهيئات لا يركبون الحمار. كون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم ذو هيئة في العالم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من أي ملك في العالم يرضى أن يركب الحمار، هذا نوع من الترف، أدي واحد. كونه يردف خلفه هذا تواضع زيادة، هذا زيادة في التواضع. يبقى الإرداف ليس تواضعا بل زيادة في التواضع، وأما ركوب الحمار فهو التواضع. تمام؟ طيب قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال، انظر فقال دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلق المؤنسة، يعني يألف ويؤلف، يعني ليس كالعظماء الذين لا يتكلمون، والعظيم إذا أنت ركبت معه فلا يتكلم، وإن تكلم فإنه يتكلم إذا أنت تكلمت. أما النبي صلى الله عليه وسلم من الذي بدأ بالكلام هنا؟ هو صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه حسن خلقه ولطفه ومؤانسته صلى الله عليه وسلم، هو كمان اللي يبدأ الكلام، ففيه زيادة تواضع أخرى، زيادة تواضع أخرى، وفيه حب أتباعه وحبه لأصحابه، ثم إنه سيتكلم معه فيعلمه، لأنه ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وينطق بعلم، فكل كلام يقوله سيستفيد منه معاذ، بل استفاد معاذ واستفاد العالم كله من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه المؤنسة وفيه حب التعليم وفيه اللطف والتواضع صلوات الله وسلامه عليه. بدأ هو الكلام مع معاذ، هذه مهمة، فقال بدأ هو الكلام. طيب أمر آخر، معاذ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عالم أم طالب علم؟ مش كده؟ طالما النبي صلى الله عليه وسلم موجود ما فيش حاجة اسمها عالم، خلاص كل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم طلاب علم الله. طالب العلم من صفته أنه إذا وجد العالم سأله ليستفيد، صح؟ ولذا ابن عباس رضي الله عنهما كانت هذه عادته، ما يترك فرصة إلا ويسأل، وذكر ابن عباس أن من وسائل العلم اللسان السؤول. لماذا لم يبدأ معاذ الكلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم طالب علم؟ لماذا لم يبدأ؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم اعتادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبدأوه بسؤال، وكانوا يتمنون لو يأتي الأعراب أو البدو يسألونه فيستفيدونه، فهذه عادتهم. يبقى لما تجد صحابية مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي لم يبدأ الكلام ولا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن هذا الصحابي من كبار الصحابة، اعلم أن هذا الصحابي من كبار الصحابة. كبار الصحابة اتعودوا عن لا يسألون، ويبقى في نفسهم أشياء يتمنون لو أتى واحد من العرب ولا واحد من الغريب يسأل فيستفيدون من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سر أن معاذ لم يبدأ الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فائدة أخرى، أن لابد للطريق من مؤانسة، ويكون من السنة مؤانسة الطريق، أنك لما تكون في طريق ولا مسافر ولا ماشي يستحب أن تتكلم مع الذين هم معك، وإن كنت سائقا فانتبه للطريق والقيادة ولا يشغلنك الكلام عن قيادتك، وإنما الكلام سنة لأنه فعله معاذ أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ. لكل لا النبي صلى الله عليه وسلم كان له وضع خاص الصحابة تعودوا ألا يتكلموا معه كما نقل بذلك كما نقل ذلك أنس رضي الله عنه. الإنسان العظيم يوصف الأوصاف بالألف واللام هي هي من غير الألف واللام، فهذا كريم والكريم ما في بأس ما في بأس. وأما قول بعضهم أن الألف واللام في الصفات تكون لله فهذه بدعة. يعني من قال إذا تكلمنا عن الله فنقول الله هو الكريم، أما غيره فنقول كريم من غير الألف واللام، هذه بدعة هذه بدعة طبعا بدعة قطعا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وقال الله قالت امرأة فما في بأس. طيب فقال لي إذن المؤنث سنة في الطريق، قال لي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه سؤالا وإلقاء العالم السؤال على المتعلم من وسائل التعليم، ويلقي السؤال ينشط ذاكرة المتعلم، وربما وفق المتعلم للجواب، وإن لم يوفق للجواب انتبه لأن طريقة السؤال تسير الانتباه. ولذا لما بيجي حد عالم أو شيخ يسأل السرحان شوية بينتبه، فالسؤال مهم جدا، طريقة إلقاء السؤال إثارة السؤال وتلقي الأجوبة وتصحيح الأجوبة هذه من 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 هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كثير ما يحدث. أما هدي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فلهم ثلاثة طرق، إما أن يجيبوا مباشرة يسألهم فيجيبوا، وإما أن يسكتوا، وإما أن يقولوا الله ورسوله أعلم. فأما إجابتهم فقد قال لهم ذات مرة أتدرون من المفلس؟ ها؟ قالوا، يبقى جاب ولا لا؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وأما سكوتهم فقال أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، مع أن شيء معروف شهر ذي الحجة. أي بلد هذا؟ وقفين في مكة ما حدش ما يعرفهاش. سكتنا حتى ظننا أنه، فأحيانا يردوا وتكون الإجابة بتاعتهم غلط أو صح. يبقى معناها لا بأس للمتعلم إذا سأله العالم أن يجتهد ويجيب بالخطأ، ولكن يجيب بالخطأ ليس على سبيل القطع وإنما على سبيل المحاولة. وأحيانا يقولون الله ورسوله أعلم، وهذه الطرق الثلاثة لا شيء فيها. وسألهم مرة عن شجرة في البادية تشبه المسلم، فخاض الصحابة في الأشجار، يبقى جاوبوا غلط جاوبوا غلط. اللي يقول له شجرة الأراك، واللي يقول له شجرة التوت، واللي يقول له شجرة كذا. قال ابن عمر والحديث البخاري فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحيت أن أتكلم لمكان أبي والصحابة. عمر جالس وأبو بكر والصحابة جالسون، فابن عمر استحى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. فلما انصرف ابن عمر قال لأبيه عمر والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة وأردت أن أقول فاستحييت، قال كان أحب إلي أن تقول. يبقى معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ويجاوبوا أحيانا إيه وأحيانا إيه، أحيانا غلط وأحيانا صح، وأحيانا يجيبوا إجابة صحيحة ليس فيها المقصودة، كما قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ودي إجابة صحيحة إجابة صحيحة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد إجابة أخرى مقصودة، يقصد الإفلاس الأخروي لا الإفلاس الدنيوي. وأحيانا يقول الله ورسوله إيه أعلم. أما إن سألهم النبي صلى الله عليه وسلم على واقعة محددة يريد التثبت فإنهم يجيبون وجوبا، كما صلى الظهر ركعتين ثم قام إلى خشبة معترضة في المسجد فشبك أصابعه وأسند خده إليها، فجاءه رجل في يديه طول اللي هو ذو اليدين الخرباق، وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت ركعتين. فقال لهم أحقا ما يقول ذو اليدين؟ هنا الإجابة وجوبية عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتثبت، فأجابوا نعم كده ماشي. إذا سألهم سؤالا يريد إجابة وجوبية أجابوه، وإذا سألهم سؤالا للتعليم فإنهم أحيانا يجيبون مجتهدين فيصيبون أو يخطئون، وأحيانا يسكتون، وأحيانا يقولون إيه؟ الله ورسوله أعلم. هكذا قال معاذ. يبقى لو واحد منكم بيشرح هذا الحديث وقال السنة، سنة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا سألهم قالوا الله ورسوله أعلم، تكون هذه صحيحة ولا غلطان؟ هو يكون مخطئا، يكون مخطئا. طيب، قال إذن، قال قلت الله ورسوله أعلم، ليس في هذا شرك، ليس هذه واو الشرك، لأن أنت لو قلت لما الرجل قال هيا نستعين أو مثلا ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله واحد، مش كده؟ طب ايش معنى الله ورسوله أعلم؟ مش الواو دي شرك؟ لماذا الواو هنا ليست شركا؟ انا ابن عادين طب السنه بنسال اهو، يبقى تجاوب دلوقتي ايه؟ ما فيش حاجه اسمها الله ورسوله اعلم بقى معايا طبعا. لكن في اجابه غلط او اجابه قريبه من الصح او سكوت. ها اتفضل. طيب ماشي، هو ده الاجابه؟ لا 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 لا, لا. تقول ما شاء الله ثم شئت. طب ومال يبقى المشيئه موجوده اهي، بس مشيئة النبي بعد مشيئة الله، كذلك علم النبي بعد علم الله، هي هي هي. ها لأن الشرع كله لا يأتي علمه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ عن الله عز وجل. فمسألة العلم ليس فيها واو الشرك، ليس فيها واو الشرك خلاص. إنما المشيئة لترتيب أقدار، تحريك كون، تدبير، والتدبير كله لله ثم لنا، ولا لا؟ هو يدبر سبحانه ونحن ندبر على تدبيره، أليس كذلك ولا أنتم خايفين؟ ربنا دبر أن نجتمع أجيبه، ودبر أن يكون هذا موضع اعتكاف في ليلة 23 دبر، وإحنا دبرنا وخططنا؟ نعم. فلنا تدبير بعد تدبيره، فقد دبر ثم دبرنا، حلو كده؟ فشاء ثم شاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم ثم لا. العلم كله مصدر واحد، الله وحده جل وعلا، وحده الله، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فقال الله ورسوله أعلم. طيب قال حق الله على العباد، حق الله الحق الأعظم الذي إذا لم يؤدوا هذا الحق عذبهم عذاب الأبد وخلدهم في النيران. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يفردوه وحده بالعبادة سبحانه جل وعلا. وحق العباد على الله، ليس للعباد حق على الله، وإنما هذا حق تفضل به علينا. إذا الحق علينا هذا واجب، واجب لأن احنا عبيد، لكن حقنا عليه ليس لنا حق أصلا، ده حقنا عليه تفضل منه، تكرم منه سبحانه عز وجل. وإلا الأصل أنه ليس لنا على الله أي حق، نحن عبيد مماليك، يملكنا يلغينا ينسينا سبحانه، ولكن هو سبحانه تكرم علينا، تفضل علينا بأن جعل لنا حقا عليه سبحانه وتبارك وتعالى. وحق العباد، حق الله أصيل، حق العباد فرعي مترتب، لأنهم بعد أن يعبدوا الله عز وجل ترتب على ذلك ألا يعذبهم. إذا حقنا مبني، حقنا فرعي، حقه سبحانه أصلي. واضح يا شباب؟ حقه أصلي، يعني حقه ده أصيل لله سبحانه وتعالى. أما حقنا عليه، أولا هو تكرم منه وتفضل منه، ثانيا مترتب على عبادتنا له جل وعلا. وإلا العبادة واجب أصلا. العبد، ما وظيفة العبد؟ أن يكون في طاعة سيده، ونحن يجب علينا أن يكون هذا. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هل معنى ذلك أن كل من لم يشرك بالله لا يعذب؟ ولا ممكن إنسان موحد ويدخل النار؟ أليس في النار جزءا لخاصا بعصاة الموحدين؟ اسمهم موحدين، اسمهم موحدين، وهم عصاة يعذبون. طيب كيف لا يعذب؟ لا يخلد في العذاب، يبقى لا يعذب يعني لا يخلد في العذاب، أو لا يعذب ابتداء تكرما، لأنك ممكن تأتي يوم القيامة معك التوحيد ومعك ذنوب تملى الدنيا كلها فيتكرم عليك ولا يعذب. يبقى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إما ابتداء تفضلا وإما انتهاء وعدا منه. أعيد أعيدها، ما هو حتى المشيئة، ما هي المشيئة، ما المشيئة، ما المشيئة هو كونه يدخلك تحت المشيئة، معناه أنه إذا أراد يعذبك سيعذبك ثم برضه هيدخلك للجنة. هي فهنا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب، ألا يعذبه ابتداء تفضلا وتكرما، أو ألا يعذبه مآلا إذ أدخله مشيئته أولا. فلما أدخله مشيئته إما عذبه وإما لم يعذبه، إذا لم يعذبه فهذا محض تفضل وتكرم. يعني أنت ممكن تيجي يوم القيامة وميزانك سيئاتك تكسر وتزيد على الحسنات، فيتفضل ربنا عليك ويتكرم ربنا عليك ويدخلك الجنة، يبقى لم يعذبك، فهو لم يعذبك تكرما ابتداء، وممكن يدخلك النار، لكن بعد أن يدخلك النار سيخرجك بشفاعة الشافعين. يبقى لم يعذبك مآلا ولا ابتداء مآلا، يبقى لا يعذب هنا لها المعنيان، المعنى الأول أنه أن قسما لن يعذب ابتداء تفضلا وتكرما، وقسما آخر سوف ينتهي عذابه في النار فلن يعذب مآلا. لا الشرك الأكبر ده خلاص انتهى، الشرك الأكبر ده يروح. إذا الإنسان أشرك شرك أكبر ومات عليه ده مخلص من النيران خلاص، الكلام على الشرك الأصغر فقط. أما الشرك الأكبر إذا مات العبد عليه، لذا إن الله لا يغفر ويشرك به يعني لمن مات عليه، أما من تاب منه فإن الله يغفره، بدليل الكفار لما أسلموا غفر الله لهم الشرك ولا لا. ولو أن إنسانا مسلما منا الآن ارتد عن دين الله ثم رجع إلى الإسلام تحت المشيئة ولا لا يغفر له الشرك؟ يغفر. يبقى الشرك الذي لا يغفر فيه شرطان، أن يكون أكبر وأن يموت عليه. الشرك الذي لا يغفر أبدا أن يكون أكبر وأن يموت عليه، ما اعتبر أن بعض أهل العلم قال حتى الشرك الأصغر لا يغفره الله أبدا وإنما يعذب عليه ثم يدخل إما يدخل صاحبه الجنة بعد. يبقى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ها فريقان، فريق لا يعذب ابتداء تفضلا وتكرما، وفريق لا يستمر في العذاب وإنما ينقطع عذابه ويدخل الجنة. قلت ها إيه ده؟ طيب يعني ايه؟ يعني شخص الان شخص لم يشرك بالله عرضة للعذاب او ليس بعرضة للعذاب؟ عرضة للعذاب على ذنوب اخرى، مش كده؟ ما طبعا. او انه حتى الذنوب الاخرى كلها يغفرها الله عز وجل لانعدام الشرك فيدخله الجنة ابتداء. عارف قصد، فاهم قصد. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، لأن هذه بشرة عظيمة أن ربنا لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. طيب نقرأ فوائد الشيخ ثم نعود لهذه الجملة الأخيرة مهمة جدا. نقرأ فوائد الشيخ. الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها ألا وهي إفراد الله وحده بالعبادة والإخلاص له، فإن هذا الحق العظيم ليس إلا لله عز وجل. طيب ما قال كما بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يستحق العباد على الله من الجزاء إنهم قاموا بهذا الواجب العظيم وهو إخلاص العبادة، أن ينجيهم من عذاب النار ويدخلهم جنات النعيم. وهذا أمر يسر به المؤمن ويستبشر به، لذا قال معاذ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ هذا فيه فضيلة معاذ وحبه للمؤمنين وحبه الخير له، صح؟ حب الخير للمؤمنين لأنه أراد أن يبشر، وفيه علمه لأنه عالم، ففهم أن هذه بشرى عظيمة جدا، فلما فهم ذلك أراد أن ينقل هذا الفهم مع البشرى للمؤمنين. وفيه تشبه بملائكة الكرام، لأن الملائكة الكرام منهم ملائكة المبشرات، فهو يريد أن يبشر، والملائكة المبشرات ذكرهم الله في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وإيه وأبشروا، فاسم الملائكة المبشرات تأتيك، وإن شاء الله تأتينا جميعا، تأتيك عند الاحتضار تبشرك بالجنة، فدي ملائكة مبشرة. فابن عباس رضي الله عنهما أراد ذلك فبشر عمر رضي الله عنه أهل فراش موته، وكذلك معاذ أحب الخير وأراد البشرى. ولما تاب الله على كعب بن مالك كان الصحابة يودون أن يسرعوا إليه بالبشرى، فمنهم من أسرع إليه برجليه، ومنهم من أراد أن يسبق بصوته فيبلغ كعبا بأن الله تاب عليه. ففيه علم معاذ وفيه حبه للصحابة وحبه للتبشير رضي الله عنه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى معاذا عن ذلك لمصلحة أمته، وحبا منه أن يجدوا في العمل وفيما يقربهم إلى الله ويتنافسوا فيه، لينالوا بهذا الجد والجهاد والتنافس الدرجات العالية، لينالوا الدرجات العالية عند الله. الدرجات مفعول به منصوب بالكسرة، والعالية صفة منصوب بالفتحة. وعلى العكس من ذلك، لو تقاعسوا عن العمل واتكلوا على مثل هذا الوعد فإنهم سوف يفوتهم خير كثير وأجر كبير. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذا أن يبشر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الناس الاجتهاد والجد في العبادة، ومعاذ عالم كبير جدا، لما كاد يموت فكر: إما أن ألتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لي ألا أبشر الناس، وهذا واجبي تجاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن أبشرهم وأشيع العلم، لأن كتم العلم من الكبائر، كتم العلم من الكبائر. فبقى معاذ ما بين أمرين: هل يكتم العلم وكتمان العلم من الكبائر، أم يبشر وعندئذ يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاختار الأولى، وهي ألا يكتم العلم، وهي ألا يكتم العلم، هذا ما فعل. فما رأيكم؟ أنتم معه في أنه خالف الأمر أو الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ، أم أن كان الأولى ألا يبلغ ويلتزم بوعده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده مات بعد 9 سنين أو ب8 سنين، مات قبله إزاي؟ لو مات قبله ما يهمش يبلغ، لأن لسه المبلغ الأعظم موجودا. ما هو قال له ما تقولش في مرض موتي تأسما. طيب، ما أنا قلت هو أخبر به وهو قرب، هو بيموت معاذ لما جه موسى 18 وهو بيموت فكر، قال: أظل كاتما هذا الحديث لوعد النبي صلى الله عليه وسلم، أم أبلغه حتى لا أكون كاتما للعلم؟ فاحتار بين شيئين: كتمان العلم وهو كبيرة، والوفاء بالوعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختار ألا يكتم العلم وأن ينقض الوعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأسألكم رأيكم، أنت لو مكانه ماذا تفعل؟ تحافظ على وعدك أم تبلغ مثل ما فعل معاذ رضي الله عنه؟ ما فيش لعل، إذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال، ما في لعل. هو دلوقتي بين أمرين: إما أن يكتم العلم، وإما أن يترك الوعد. كان الأولى، أن يلتزم بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، بوعده مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأولى أن يشيع العلم؟ اللي يقول الأولى أن يلتزم يظن نفسه أعلم من معاذ، واحنا لسه قايلين في اول الدرس ان خلي بالك معاذ رضي الله عنه مزكى اللي شهد له بانه علامه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو سبق العلماء برتوة، انت لا تسبقه هو، فانت شايف انه انت شايف ان انت لو مكانه فانت تحافظ على الوعد لانك شايف انك اعلم من معاذ رضي الله عنه. المساله انه وعده للنبي صلى الله عليه وسلم كان على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، ولو امره النبي صلى الله عليه وسلم امرا قطعيا الا يبلغ ما بلغ ما بلغ، انما ده على سبيل الاستحباب. ومعاذ رضي الله عنه راى ان تبليغه هذه امانه، لان البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم امانه لابد ان يبلغها، لا سيما ان معاذا لا يبلغ الا الصحابه، وهو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بلغ صحابه وتابعين. الناس الحريصون على العلم لا يتكلون على مثل هذا الحديث وانما يزيدون اجتهادا به. الناس الحريصون على العلم، مجلس معاذ كان دائما لأهل العلم، فدائما أهل العلم حريصون على ذات الاجتهاد لا على قلته، فأحسن معاذ رضي الله عنه حين أخبر بهذا الحديث. ما اجتهد وأصاب وله أجران. لا، هو لن يأثم لأنه أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو سأله الله يوم القيامة يا معاذ كيف تكتم علما، يقول أنت يا ربي قلت لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، 40 آية سبحانك أنزلتها فأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أطعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد ما في خطأ على معاذ، لكن هذا اجتهد وأصاب، هذا عالم، يبقى احنا لا يصح نعدل ونقول كان ينبغي، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم الذين درسوا سيرة معاذ والحديث هذه، ما قال أحد لا كان ينبغي. ما فيش ابن عوض بس هو. نعم، من غير ما يكتم علمه، مفيش تعارض هنا. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، ما هو لما يعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعارض وعده مع كتمان علم، ففرق بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين معاذ. معاذ كان في تعارض ما بين الوفاء بالوعد وابلاغ العلم، اما عبد الله بن عمرو بن العاص هو بس الوفاء بالوعد، مفيش غير وعد استحبابي كمان، مفيش وعد فيه تأكيد. قال فيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حيث افتتحه بالسؤال ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فالسؤال دايما، ولذا اللي منكم رأى الشيخ ابن عثيمين أو شاف شيء مصور له، الشيخ ابن عثيمين كان الدرس بتاعه مرعب، هو بيتكلم كده فجأة، أنت قم أجب، يروح سأل سؤال، أنت قم أجب، فأنت تبقى مرعوب ودايما في حالة انتباه شديدة جدا. في ثواب، لا، لكن بلغه قبل ان يموت، يبقى بلغه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين. في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن اخلاقه، حيث يركب الحمار ويردف اصحابه على مركوبه، ركوب الحمار تواضع والارداف زياده في التواضع. في بيان اعظم حقوق الله على عباده، الا وهو توحيد الله وافراده بالعباده وحده، وفيه تفضل الله على عباده باحسن الجزاء على أداء هذا الحق وهو إدخاله الجنة. فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، فيه الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتكلوا، فإن هذا الاتكال يضر كثيرا من الجهال، يقول لك ربنا كريم أنا قلب أبيض يا عم ده رحمته واسعة، فهذا الاتكال ممكن يضيعه تماما. انتقل للحديث اللي بعده. نعم، يجوز للعالم أن يخص متعلما بمسألة من المسائل، هذا جائز، وهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الحديث الرابع، تحريم التبرك بالأشجار ونحوها. نعم، لا، ليس في إشارة لهذا، الإشارة في الحديث ليست في كلمة يتكلوا. كلمة يتكلوا هذا فيها بس خوف من النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أن يتكلوا على سعة رحمة الله فيتركوا العمل. الحديث الرابع، تحريم التبرك بالأشجار ونحوها. قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هي حدثاء عهد بكفر أو حدثاء عهد بإسلام؟ لأول مرة الكلمة هنا هي وضدها يمكن استبدالهم، لأن هم هنا حدثاء عهد بإسلام ولا بكفر؟ هم كانوا كفار ويدوبك أسلم، فهم قريبين العهد من الكفر وكمان قريبين العهد من الإيه؟ من الإسلام. فسواء قال حدثاء عهد بكفر أو بإسلام سواء سواء. لكن لماذا طالما الكلمتان سواء لماذا لم يختار الكلمة الأصير؟ نعم، لأن الذي سيحدث بعد ذلك هو قريب من الكفر لا من الإسلام، فلكي ولهذا قال حدثاء عهد بكفر ليبرر ما سيكون. قال وللمشركين سدرة، للمشركين يعني لنفر من المشركين، مجموعة من المشركين في الطريق، سدرة يعني شجرة، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعكفون عندها وينوطون عليها أسلحتهم أو بها أسلحتهم، يعني يعلقون الأسلحة فيها. ومن جاءت نوط، نوط الشجاعة، النوط هذا علامة. فمررنا، يقال لها ذات أنواط، يعني الشجرة هذه التي يضعون فيها عليها الأسلحة بيسموها ذات أنواط. طب ليه معلقين الأسلحة على شجرة يعني؟ ليه يعني؟ بركة إيه؟ فيش بركة ولا نير؟ ليه هم الناس دي المشركين دول ليه معلقين أسلحتهم على شجرة؟ الشجرة دي عالية حاطين أسلحة كده بيفخروا بيها، أسلحتنا إيه؟ يفخرون بها، فهم فرحون بهذه الشجرة، يفخرون بها، هذا السلاح ليك بتاعنا، هذا سلاحنا، فرحانين بهذه الشجرة، ويصل الفرح بها إلى التعظيم والتعظيم إلى العبادة. عرفت؟ فلذلك الله على الشجرة تبقى مرتفعة وباينة، هذه أسلحتنا، احنا ناس أبطال محاربين، نحن أبطال، أسلحتنا هي على الشجرة. فلما مر الصحابة بسدرة، يعني شجرة أخرى فاضية، فقلنا، قوله فقلنا ليس الصحابة كلهم الذين قالوا، وإنما قال نفر منهم، والنفر الذين قالوا هم الحدثاء عهد بكفر. لكن هل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو السابقون السابقون حد منهم يقول هذا الكلام؟ لا، الذين قالوا هم حدثاء عهد بكفر. قالنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عايزين شجرة احنا كمان نعتز بها ونفخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم أو لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا حديث عظيم جدا. طيب الشيخ لما فسر كلمة سنن قال طرق ومناهج. كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من دخل في الإسلام جديدا لم ترسخ قدمه في الإسلام ولم يتمكن من فهم الدعوة الإسلامية وفهم عقائدها ومبادئها لقرب عهده بالجاهلية والشرك، فمروا على قوم من المشركين يعكفون حول شجرة تبركا بها وتعظيما لها، فما أن رآهم هؤلاء المسلمون الجدد يفعلون هذا حتى طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم تبركا بها لا عبادة لها. يبقى هم طالبين شجرة ولن يعبدوه، وإنما يريدون بس التبرك لا العبادة، ظنا منهم أن الإسلام يسمح بهذا النوع من التبرك وأنهم بمثله يحرزون النصر على أعدائهم. أدهش رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلب الغريب العجيب، أدهش رسول الله مفعول به هذا الطلب هذا الفاعل، فقال كلمته العظيمة التي ينبغي أن تكون درسا لأمته إلى يوم الدين، الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يعلق الشيخ فيقول ما أحرى المسلمين، يعني الواجب على المسلمين أن يعوا هذا الدرس، وما أحرى العلماء بالأخص أن يصرخوا بهذه الكلمة قوية مدوية في وجه العوام وأشبههم الذين يتبركون بالأحياء والأموات والأشجار والأحجار ظنا منهم أن هذا من الإسلام، ويزين لهم ذلك من لا يخشى الله ولا يرجو الله واليوم الآخرة من عباد المال والجاه، ويستغل عواطف الجهال والسذج فيثبتهم على الباطل ويدفعهم إلى محاربة الحق والتوحيد. طيب، حديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا يفسر لك قول الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لأن واضح أن الكثرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها كان أكثر الغالبية اللي معه حدثاء عهد بكفر، وهؤلاء ليس فيهم من القوة ومن قوة الإيمان والاتكال على الله مثل ما للقلة المؤمنة الأولى، ولذا هزم الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة حنين، لأن أعجبوا بالكثرة وكانت كثرة معظمها حديثة عهد بكفر وحديثة عهد بشرك. تمام، حاضر. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، قال أقول لك يفسر أن الكثرة التي كانت في حنين كانت كثرة لا قيمة لها لأن فيها قلة هي القيمة كلها في هذه القلة، والدليل أنه في أول المعركة هزم الناس وانفض الناس وهربوا من المعركة حتى بعض كبار الصحابة، نعم، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على بغلته واخترط سيفه وقال أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم أخذ ينادي يا أصحاب بيعة الشجرة أو السمرة، يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار، بدأ ينادي السابقين الأولين، فانعطفوا عليه أو إليه كما تنعطف البقر على أولادها، وجاءوا وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا فنصرهم الله. إذن لما حصل المشكلة وبدأت الهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد حوله إلا أقوياء الإيمان، لأن حدثاء العهد بالكفر منهم من ظل يجري ويقول بطل السحر اليوم، الله المستعان. طيب، لما مروا على السدرة واضح كده أن الناس لما يكون حديث عهد بجاهلية أو بما يتشعب من الجاهلية يكون له حنين إليها، ولذا لو أنت استقمت على دين الله عز وجل وحرصت على الصلاة قريبا تشوف نفسك، لو أنت لسه قريب يعني تلاقي نفسك بتحن لأحوالك قبل أن تستقيم على دين الله، فالشاب مثلا كان بيمشي على بنات أو بيشرب دخان أو بيلعب أو بياخد مخدرات أو غيره يحن للماضي وهو لسه داخل فيه جديد في الاستقامة، تلاقي يحن للماضي، وله أصحاب يدعونه إلى الضلال ائتنا، ولما يمر عليهم يا عم أنت فينك يا عم فين أيامك وفين اللي كذا وفين اللي كذا، فدايما الإنسان حديث عهد بشيء يحن إلى هذا الشيء، يقويه الله فيقاومه حتى يبتعد عنه فيصير بينه وبينه بونا شاسعا. وإذا الإخوة اللي كانوا مع أهل البدع ولما الله يكرمهم ويلزموا ويلتزموا أهل السنة تلاقي أحيانا تسور عنده مسألة البدع التي كان عليها، ولذا كثير من السلفيين في ليبيا بمجرد ما قامت الثورة والهوجة حنوا إلى ما كانوا عليه وخرجوا يقاتلون بسرعة وما صدقوا لقوا فتوى غلط من الشيخ الحيدان واجري وحمل السلاح وانطلق. لو كانوا هؤلاء ثبت بهم التعلم والالتزام بالمنهج السلفي ما فعلوا هذا، فكذلك هؤلاء حنوا إلى الماضي بسرعة، وجدوا شجرة عليها أسلحة الكفار بيتعبدوا له ويتبركوا، فأرادوا أن يكون لهم شجرة يعني. وهذا يذكرك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ذكره الله بما كان من قوم موسى. قوم موسى اللي هم بني إسرائيل، يوسف عليه السلام استضافهم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمين. يوسف عليه السلام لمن قال هذه العبارة؟ هذه العبارة بعض الناس يقولها في فضل مصر، وهذا غلط يعني، هذا خطأ أن تستدل بهذه الآية في إثبات فضيلة مصر، خطأ شديد، لأن العبارة قيلت لإسرائيل نفسه وبنيه ادخلوا مصر إن شاء الله وأمنين. يعني لو العبارة دي، العبارة دي دليل على الترحيب بإسرائيل عليه السلام ومن معه. ثم إنهم دخلوا على عهد يوسف عليه السلام وخرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، فأنت لا تستدل بهذه الآية في فضيلة مصر خالص. ماشي، أدخلهم يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله وأمنين، فدخلوا. ومصر في الوقت ده كان يحكمها الأكسوس، والأكسوس ملوك. الفراعنة بعد ما مات يوسف عليه السلام بزمن، الفراعنة بتوع الجنوب ثاروا وطردوا الأكسوس وأذلوا بني إسرائيل، وظلت بنو إسرائيل تعيش أو يعيشون في ذل شديد جدا لغاية ما جاء موسى وهارون عليهما السلام. بنو إسرائيل يعيشون في ظل العبودية، شغالين خدم وعبيد وعايشين على أطراف النيل، وكان الشخص اللي يعيش على النيل ده الشخص الفقير الذي لا يجد مكانا يعيش فيه. هؤلاء مذلولين جدا، والمذلول مغرم بسيده، والمقهور مغرم بقاهره ويحب أن يقلده. فهم بنو إسرائيل يعبدون الله، يعبدون الله فعلا من أيام يوسف عليه السلام، هم يعبدون الله جل وعلا وهم واحدون. يعني لا تظن أن بني إسرائيل جاء موسى عليه السلام فعلمهم توحيد الله عز وجل، لا، هم أصلا موحدون، وهو نفسه فيهم واحد صلى الله عليه وسلم، هو نفسه فيهم واحد صلوات الله وسلامه عليه. وإنما جاء موسى عليه السلام ليأخذهم فيقودهم لتحرير بيت المقدس، لكن هم موحدون. والنبي موسى عليه السلام جاء ليزيد في تعليمهم وليقدم لهم التوراة، أما هم فموحدون أصلا. فهم موحدون، ينظرون المصريين الهبل دول المجرمين بيعبدوا إيزيس اللي هي البقرة، ويعبدوا دريس اللي هو العجل، ويعبدوا خورس اللي هو الصقر، شايفينهم ولا يعبدون مثل ما يعبد المصريون. لما جاء موسى عليه السلام وحدث الذي حدث، وهيا يا بني إسرائيل لكي أسري بكم ليلا، فأخذهم ليلا، هم سرقوا الذهب المصري، كل واحد خدامة أو خادم عند بيت مصري أشطوا بالليل خد الذهب، وخرج بهم موسى عليه السلام ومعهم الذهب المسروق. كويس، لما عبر بهم موسى عليه السلام ثم لما تركهم في سيناء وذهب هو يناجي ربه صلى الله عليه وسلم، ذهب يناجي ربه 40 يوما، النزع القديمة والغرام باللي كانوا يقهرونهم عباد العجل خلت بني إسرائيل بسرعة تستجيب للسامري، طلعوا الذهب وصنعوا بيه ايه؟ ولا انت مسألش نفسك طب ليه ما صنعوش قرد يعبدوه مثلا، ليه ما صنعوش مثلا كلب يعبدوه، ثعبان، ولا اشمعنا العجل؟ اشمعنا العجل؟ ما العجل هو البقرة، يعني ذكر البقر، لأنهم مغرمون بالمصريين والمصريين بيعبدوا العجل. فبنوا إسرائيل لم يخترعوا إلها آخر، أرادوا العجل تشبها به. طب ما تفسير هذا نفسيا؟ تفسيره أن نداء الباطل بينادي الإنسان بعد أن يدخل في طريق الاستقامة، والماهر الذي يثبت على دين الله عز وجل. هل ثبتت بنو إسرائيل؟ لا، ما ثبت إلا هارون ورجلان معه فقط لا غير، وأما الباقي كله فضل وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ده إله موسى، حتى موسى نسي هذا الكلام. ولذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بني إسرائيل، ولم يستدل بغيرهم هنا، لأن نداء الباطل ثار في قلوب بني إسرائيل. ومجرد ما السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، على طول كلهم راحوا ساجدين للعجل. قالوا مش قال السامري، يعني السامري لما أخرج لهم العجل ما قال هذا إلهكم، هم كلهم قالوا هذا إلهكم وإله موسى. فهذا اسمه نداء الباطل، نداء الباطل والشوق للباطل والغرام بالمقهور وتقليد القاهر. لماذا أستفيد في هذه النقطة؟ لأننا الآن نعيش هذه المرحلة، نحن نقلد الكافرين غراما بقاهرين، هم قهرون اليهود والأمريكان والصليبيون قهرون، فنحن نقلدهم، نأخذ ما عندهم الديمقراطية، ونأخذ ما عندهم البرلمانات، ونأخذ ما عندهم الأحزاب، ونأخذ ما عندهم الثورات، ونأخذ من عندهم الأشياء هذه كلها، حتى التيار المسمى الإسلامي واخد منهم. التيار المسمى الإسلامي الآن اتجه إلى الديمقراطية والليبرالية والثورة والأحزاب والانتخابات، وباقي الناس أخذ منهم كل حاجة، كل حاجة كله، حتى اللبس والكلام وكله كله. فدائما إذا كان المسلم ضعيفا فهو مغرم بتقليد قاهريه من الكفار. فهذا النداء الباطل، نداء الباطل. افتكروا لما كانوا مشركين وكانوا يعظمون الأشجار والأحجار، فقالوا اجعل لنا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نداء الباطل دعاهم إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يؤدبهم كما أنه اندهش وتعجب، فقال الله أكبر. ولذا لفظة الله أكبر تقال عند التعجب، ولذا أنصحك أن تتخذها لك سنة، كلما تدهش من الأمر قل الله أكبر، ما هذا أخي الله أكبر، فاتخذها لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر إنها السنن، يعني إنها الطرق، طرق الكفار التي يسير فيها المسلمون مقلدين للكفار. قلتم والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثيرا ما يقسم، ولذا لا بأس بالقسم على الفتوى. بس بعض الناس يتكلموا لك بس ما تحلفش، ليه ما حلفش؟ يتكلموا لك بس ما تحلفش، والله بس ما تحلفش، لو تقول له والله مصدقك بس ما تحلفش، اوعى تقولها، لان كتير منكم بيقولوا بل انا لما اجي احلف بواحد يجي تلميذ من تلامذتي، انا تلامذتي قليلي، بس ما تحلفش يا شيخ، يعني اذا كان الرسول اللي هو اعظم شيخ في العالم حلف، حد من الصحابه قال له بس ما تحلفش يا رسول الله؟ فانت خد بالك، كتير مننا، كتير مننا لما حد بيحلف له يقول له بس ما تحلفش، ليه؟ تقول له ما حدش قال لها، حد قال لك زي الله بس ما تحلفش يا رسول الله؟ يبقى اذا الحلفان في شيء. واذا احمد بن حنبل كان ياخذ هذه السنه كثيرا ما يقول ايه والله نعم والله، ايه والله نعم والله، مستنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا باس بالايه؟ بالحلف، ولكن بشرطين انتوا عارفينهم، ها؟ الا تحلف الا بالله، وأن تحلف بالله صادقا. طيب، قلتم والذي نفسي بيده، النفوس بيد الله، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. أدي قالت بنو إسرائيل، قالت بنو إسرائيل، الجمع المذكر يتكلم عنه بالفعل المؤنث، لأن بنو إسرائيل جمع مذكر ولا مؤنث؟ هذا مذكر. قالت ولا قال؟ قالت، لا بأس، تقول قالت الأحناف، قالت الشافعية، لا بأس بها. جمع تكثير، لا جمع مذكر السليم، لابد أن نقول قالوا أو قال. قالت العرب، وهذه القاعدة لازم نسلم بها، لأنهم يلحقون كلمة بنون بجمع المذكر السليم. نعم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل قالت اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هنا الجهل المذموم، هو الجهل كله مذموم ولكنه نوعان، جهل مركب، وهو الجهل اللي هو التجاهل بالشرع، اللي هو كفر الجهل والتكذيب، الجهل المتعمد، الجهل الكبر. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. هذا جهل متعمد، جهل كبر على التعلم. وهناك جهل لأن الإنسان مشغول تائه، مشغول وتائه، وهو يعذر بهذا الجهل ويعذر به، يعذر به ويعذر به. والعذر بالجهل أصل في شريعة الإسلام. قال إنكم قوم تجهلون، يعني الجهل، الجهل المتعمد هنا. لتركبن سنن من كان قبلكم، هذه العبارة النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها من معه، لكنها في الحقيقة تنبيه بالأعلى على الأدنى، لأنهم لم يركبوا سنن من كان قبله، وإنما ركبناها. العبارة موجهة لمن؟ للصحابة، والصحابة لم يركبوا سنن من كان قبلهم، وإنما الذين بعدهم والذين ركبوا. فهنا العبارة اسمها تنبيه بالأعلى على الأدنى، والله عز وجل أحيانا ينبه بالأعلى الأدنى، فيقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يطيع الكافرين والمنافقين، وإنما تنبيه بالأعلى على الأدنى. ويقول له لئن أشركت لأحبطن عملك، ولن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما الذين غيرهم الذين سيشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه هنا لتركبن دي فيها ثلاث تأكيدات، اللام والنون، لم التأكيد في الأول ونون التأكيد في الآخر، والقسم المضمر موجود، يعني والله لتركبن سنن من كان قبلكم. وقد حدث ما أقسم عليه صلى الله عليه وسلم، وأمتنا كلها اتبعت الغرب، ولو دخلوا جحر ضب لدخل المسلمون خلف الغربيين. سنن من كان قبلكم مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، وعمر ما سأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل أبدا أبدا، من هذا التنبيه الأعلى الأدنى. طيب، ما يستفاد من الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. أهل الجاهلية يعني الذين مضوا، ها، والأهل الجليل إلى الآن موجودون. الكفار كلهم أهل إيه؟ فلا ينبغي أن نقلدهم نهائيا، ولا حتى في أمور الدنيا ينبغي أن نعلو عليهم، يعني ينبغي أن نعبد، لكننا الآن في غاية الحاجة إليهم، فنأخذ منهم الطب والهندسة والحاسب الآلي والكيمياء، كله 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 بنأخذ منهم. إحنا أتباع، إحنا عالة، نحن كمسلمون عالة على العالم، نحن عالة الآن عايشين عالة على العالم، ولولا فضل الله والقرآن لا لا لكانوا عاملونا زي الهنود الحمر كده، خلصوا علينا وانتهى. لكن نحن ينبغي أن نعلو عليهم وأن نأخذ بأسباب القوة والتقدم المادي والديني قبل المادي. في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم بطلب بني إسرائيل، نعم، وأن الفعل الذي ذم فيه بنو إسرائيل تذم فيه هذه الأمة إذا فعلت. لذا احنا عندنا بعض الناس من أهل العلم يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، هم يشبهون في ذلك من اليهود، زي الذين يسمون بالعلماء لأنهم ليسوا علماء، فلان وفلان وفلان من أتباع الدعوة القطبية المسمى خطأ بالدعوة السلفية، هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وكلام الصحابة رضوان الله عليهم، يحرفونه ويتبعهم القطعان. قطعان تلاقي من القطعان يقول لهم هاتوا 120 جنيه عشان تخش في حزب الظلام، لو حزب النور روح يدفعها، ويضحكوا عليه دي صدقة جارية. صدقة جارية هم هيعملوا بيها احتفالات ويطبعوا بيها اوراق ويعملوا بيها دعاية انتخابية. صدقة جارية ازاي؟ صدقة جارية من صفاتها الدوام. فسبحان الله، فيزمون لانهم يشبهون بني اسرائيل. وكذلك العباد اللي هم قطعان السوائل يشبهون رهبان النصارى. في الحديث تنبيه على قاعدة سد الذرائع، لأن هم إذا كانوا عاوزين يعملوا شجرة، هل كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا هذه الشجرة؟ أبدا، ولكن لابد أن تسد الطريق. وسد الذرائع أصل في الشريعة، ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي ظن الناس أنها شجرة الرضوان المذكورة في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لو الشجرة دي فعلا أنت وديت مجموعة كبيرة من المصريين، ده هيقعدوا يبوسوا في الشجرة دي لما يهروها خالص على طول. ولو وبالله عليك انت لو بس لو لقينا شجره هنا مثلا في 45 وقلنا للناس الشجره دي اخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد تحتها، شوف هيحصل ايه. بل شوف المأفون المجنون الاحمق عمرو خالد لما عمل برنامج العام الماضي راح غار حراء، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد هنا اهو. اللي مودي غار حراء يا ابني؟ اللي مودي الصحابه ما راحوش غار حراء؟ غار حراء انتهت مهمته خلاص، اللي موديه غار حراء راح تعلم الناس التبرك بأحجار والتبرك بأماكن ومواقع. غار حراء انتهى دوره خلاص، روح النبي صلى الله عليه وسلم عنده انتهى، لا في صحابي راح له ولا اي صحابي فكر يروحه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى مكان طوب. هنا كان قاعد هنا وقاعد، ايه الهبل ده؟ بتعلم الناس الشرك وبتعلم الناس التعلق بالأحجار، اهبل اهبل. واذا انت الان البئر اللي النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيه ففارت مياهه وشرب الصحابه رضي الله عليهم، لو هذا البئر موجود هنا قلنا يا جماعه الميه دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده وكلها بركه، المصريين مش هيطلعوا منه. مش بس كده، هيطلع البلطجيه اللي كسبانين دلوقتي ويعملوا كردون وتذاكر تذكره للناس تخش ولا لا؟ ده قالوا في شجره في الاسماعيليه فيها كمتراية مكتوب عليها لا اله الا الله، عربيات اوتوبيسات رايحه، كمتراية يا جماعه، كم لو دي فلاحة كلها، كم متراية يا اخوانا. فاحنا لابد من سد طرق الشرك. وإذا الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى بردم البئر التي تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ففارت فيها المياه، فالملك فهد استجاب وردموا هذه البئر. هذا هو وانت تحمد ربنا احنا لو عندنا المسجد النبوي هنا في مصر كان بقى شغلانه بالتذاكر وحوش والعياذ بالله. فقاعده سد الذرائع مطلوبه جدا في عالم من اعلام النبوه لكونه وقع ان الناس ارتكبت وركبت سنن من كان قبلنا. فيه الخوف من الشرك وان الانسان قد يستحسن شيئا يظن انه يقربه الى الله وهو اشد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. فهذا حديث عظيم جدا، حديث عظيم. حديث الخامس والسادس خطورة دعاء غير الله. تعال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وعن جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخل النار هذا على العموم. يعني الشخص الذي يموت وهو يدعو من دون الله ندا يعني يتخذ إلها من دون الله فهذا شخص يدخل النار قطعا، هذا مشرك. الحديث الثاني من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ما معنى دخل الجنة بقى؟ خلاص ابتداء أو مآلا. ابتداء لو عفى الله عز وجل عنه، مآلا لو دخل النار فإنه سيخرج منها ويدخل الجنة بعد ذلك. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه معروف مات 32 هجري. والحديث الثاني عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو بن حرام أول من قتل في أحد، وهو الصحابي الوحيد الذي ورد أن الله عز وجل أجلسه أمامه وكلمه كفاحا بلا حجاب، يعني بعد موته. لما قتل عبد الله بن حرام الله عز وجل أجلسه أمامه وكلمه بغير حجاب. فلما نظر إلى الله عز وجل والله تبارك وتعالى طلب منه أن يطلب ما يشاء، طلب أن يعود ليقتل في الله من متعة ما نظر إلى الله تبارك وتعالى، فقال لقد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون. فطلب منه أن يبشر أصحابه، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صحابي جليل جدا ومات. وجابر ولما مات في أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين والثلاثة معا في القبر الواحد ويقدم أكثرهما أخذا للقرآن. بعد ستة أشهر لم تطب نفس جابر ابنه فأخرجه ليدفنه في مكان آخر فوجده كما هو، كما هو، بل كان يضع يده عند أذنه أو ففيه جرح، فلما رفع يده نزل الدم. ثم قيل إنه نقل بعد 40 سنة لأن معاوية رضي الله عنه أراد أن يجري قناة في هذه المنطقة فأمر بإزالة القبور منها لإجراء قناة تنفع المسلمين. فوجدوا جثة عبد الله بن حرام كما هي رضي الله عنه، صحابي جليل جدا. قال من مات وهو يدعو من دون الله. الدعاء، والدعاء عبادة، والدليل أن الدعاء عبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هناك دليل من القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن يعني عبادتي دعاء، دعاء. في دليل ثاني في القرآن قال أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، قال بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون، ماشي كده. فدل ذلك أن الدعاء هو من القرآن ومن السنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا يدعو من دون الله ندا. الند هو المثيل، الشبيه هو المثيل، وليس لله عز وجل ند لأنه لم يكن له كفوا أحد، فلا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه عز وجل. لا ند ولا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كما يحب الله، أو يصرف له أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. فهذا هو الشرك الذي يضيع التوحيد. فالدعاء من أعظم العبادات، والله عز وجل أمرنا بأن ندعوه ويحب من يدعوه ويلح في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وهذا مضاد للذين يرفعون أصواتهم بالدعاء. وقال ربكم ادعوني، وهذا فعل أمر، أستجب لكم. ولذا ما من دعاء إلا ويستجيب الله له، ما من دعاء إلا ويستجيب الله له، ولكن يستجيب بحكمته. فأنت تدعو دعاء ربما يرى ربنا أن مصلحتك في هذا الدعاء فيجيبه هو، يعني تقول مثلا اشفني فيشفيك مباشرة، وربما تقول اشفني والله من حكمته يرى أنه ليس من مصلحتك أن تشفى، لأن طول المرض معك يستخرج منك استغفارا وذلة وخشوعا وخضوعا له، فلا يشفيك من مرضك ولكن يعطيك شيئا آخر. فأنت تطلب شيئا وهو يعطيك شيئا آخر، وربما لا يعطيك شيئا آخر ولكن يغفر بهذا الدعاء من ذنوبك. إذن ما في دعاء لا يستجاب طالما تحققت شروط الدعاء، وإلا الدعاء بالإثم وقطاعة الرحم، كما الحضر والإخوة تدخل بالدعاء يعرف أن هناك أدعية طبعا لا تقبل أبدا. وقال ناهيا عن دعاء غيره: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهل محمد صلى الله عليه وسلم سيدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضره؟ لا، وإنما هذه الآية تنبيه بالأعلى على الأدنى. وقال: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذا أيضا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تنبيه بالأعلى على الأدنى. وقال عز وجل موبخا للمشركين: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ثم قال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى حاكما بالضلال والخيبة على من يدعو غير الله، قال: ومن أضل، يعني ما أكثر ضلالة، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. واحد عمال يدعو البدوي الحسين زي الشيعة كلهم يقفوا يا حسين، مجرمين الشيعة كلهم كفار، يا علي يا حيدرة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الحسين مات، والحسين لم يستطع أن يحمي نفسه في المعركة، ولم يستطع أن ينفع نفسه في المعركة، ومات شهيدا سعيدا، فكيف ينفع غيره؟ وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إيه قطمير؟ لا، الغلاف حول النواة اسمه إيه؟ لا، الغلاف حوله هو القطمير، مش كده؟ واللي تحت اسمه النقير، واللي جوه اسمه فتيل، يبقى النواة فيها فتيل وقطمير ونقير، كده بالإشارة تفهموها، خلاص؟ فتيل فتل اللي جوه النواة، قطمير الغلاف اللي حوالين النواة، نقير البتاع اللي تحت، وكل ثلاثة دول ما لهمش أي لازمة. حسنت. إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم، تدعي ميت مش ممكن يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذا توعد الله من لا يخضع له بالدعاء بدخول النار صغيرا ذليلا. لابد تدعو الله عز وجل، بس تدعو، لو تعمد الإنسان أن لا يدعو الله فإن الله عز وجل يغضب عليه، لكن لو إن إنسان لم يتعمد وإنما انشغل في ذكر الله تلاوة القرآن فإن هذا يعد بمثابة الدعاء، لأن ذكر الله وتلاوة القرآن مدح لله ومدح الكريم طلب. يعني لو دخل شاعر على إنسان ملك وقال له: أنت عظيم وأنت شجاع وأنت كذا، يعني عايز إيه؟ فمدح الله وذكر الله هذا يساوي الطلب. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، رواه الترمذي وضعيف. المعنى صحيح. وتوعد من يدعو غير الله بدخول النار، كما في الحديث: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. إذن الدعاء من أعظم العبادات بل أعظمها، وأن دعاء غير الله شرك عظيم وظلم جسيم، وأن من يدعو غير الله ليس له جزاء إلا النار، أو ليس له جزاء إلا النار إن مات على ذلك. والمرة غدا إن شاء الله الحديث السابع والثامن بإذن الله تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحديث الثالث حق الله على العباد. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي، هذا معاذ بن جبل الصحابي الجليل المعروف العالم، فهو الذي سبق العلماء برتوة، مات سنة 18 بالشام، يعني مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين، في طاعون عمواس، وهو طاعون أودى بحياة الكثيرين. يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كان من عادة العرب ركوب الدابة والإرداف. الإرداف ليس كما ترون بعض الناس يركب موتوسيكل فيركب ويكون هناك أحد آخر خلفه لاصق فيه، لا، لم تكن هذه هي عادة العرب، وإنما عادة العرب أن يكون هناك رحل بين الراكب الأول والراكب الثاني، رحل، والرحل يعني شيء مقوس هكذا أو محدب هكذا يكون بين الراكب الأول والراكب الثاني. وهذه النقطة أنا أنبه عليها لأنها مهمة جدا. كيف مهمة جدا؟ لأنك ربما قرأت الحديث المتفق عليه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وكانت تحت الزبير بن العوام، كانت تحت يعني كانت زوجته، كانت تحت الزبير بن العوام، فكانت تذهب ثلثي فرسخ مسافة كبيرة لتعلف لترعى أرض الزبير وتعلف الفرس، تطحن النوى وتطعم الفرس، ثم تعود تذهب ماشية وتعود ماشية. فقابلها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعيرا، فقال للبعير: اخ 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 اخ، عند العرب يعني أيها البعير انزل، لكي يعني ينيخ البعير فينزل. فنزل البعير وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لتركب خلفه. لو أنت لا تعرف موضوع الرحل، هيبقى هل يصح أن أسماء تركب خلف رجل حتى لو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون بهيئة الإلصاق التي تراها الآن على الموتوسيكل وغيره؟ لا. إذا لابد أن تنتبه لمسألة وجود الرحل، مسألة وجود الرحل. طبعا أسماء لم تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تريد أن تركب، فذكرت غيرة الزبير، لأن الزبير بن العوام كان شديد الغيرة جدا، فذكرت غيرة الزبير فأبت أن تركب. ثم أخبرت الزبير فقال لها: وددت لو ركبتي، يا ريتك ركبتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن خد بالك من مسألة رديف وإرداف. الرديف يكون خلف الراكب الأول وبينهما رحل. فيقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما الرحل، على حمار. أن تستجد كل العلماء حين يتعرضون لهذا الحديث، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار وإردافه خلفه. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الحمار، هل هو تواضع ولا الحمار دابة من دواب العرب التي يركبها العرب؟ يعني الحمار دابة مألوفة، وهو دي ركوبة العرب. العرب بتركب الحصان والجمل والحمار والبغل، صح؟ ما بيركبوش غير كده، العرب كانت وسائل المواصلات التي عندهم، الدواب التي عندهم هي الإبل والخيول والبغال والحمير بس. يعني الحمار ده وسيلة عامة، يعني زي العربية اللادة كده اللي عند معظم الناس مثلا. فهل ركوب الحمار يعد تواضعا؟ أجيبه لا، أنا لا أفهم ده في الآن. هو قال التواضع شرطين، ركوب الحمار أدي نمرة واحد، إرداف خلفه أدي نمرة اثنين. فلا أتكلم في نمرة اثنين، أنا الآن في نمرة واحد. هل ركوب الحمار في هذا الزمان الذي ألف فيه مألوف فيه ركوب الحمار، هل هذا يعد تواضعا؟ نعم ولا لا؟ طيب نعم، عبد الملك ترى نعم، ومعظمكم يرى نعم، الحقيقة لا. ها؟ يعد تواضعا؟ نعم يعد تواضعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه رأس الدولة، رؤوس الدول لا تركب الحمير، خد بالك، رؤوس الدول بل شيوخ القبائل لا يركبون الحمار. يعني كسرى وملك الروم وغيره وملك البحرين، ملوك العرب لا تركب الحمير أبدا، هو يركب الحصان، وشيوخ القبائل الكبار لا يركبون الحمار. يبقى الحمار ركوبة عامة، لكن ذوي المناصب وذوي الهيئات لا يركبون الحمار. كون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم ذو هيئة في العالم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من أي ملك في العالم يرضى أن يركب الحمار، هذا نوع من التواضع، أدي واحد. كونه يردف خلفه هذا تواضع زيادة، هذا زيادة في التواضع. يبقى الإرداف ليس تواضعا بل زيادة في التواضع، وأما ركوب الحمار فهو التواضع. تمام؟ طيب قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال، انظر فقال دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلق المؤنسة، يعني يألف ويؤلف، يعني ليس كالعظماء الذين لا يتكلمون، والعظيم إذا أنت ركبت معه فلا يتكلم، وإن تكلم فإنه يتكلم إذا أنت تكلمت. أما النبي صلى الله عليه وسلم من الذي بدأ بالكلام هنا؟ هو صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه حسن خلقه ولطفه ومؤانسته صلى الله عليه وسلم، هو كمان اللي بيبدأ الكلام، ففيه زيادة تواضع أخرى، زيادة تواضع أخرى، وفيه حب أتباعه وحبه لأصحابه. ثم إنه سيتكلم معه فيعلمه، لأنه ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وينطق بعلم، فكل كلام يقوله سيستفيد منه معاذ، بل استفاد معاذ واستفاد العالم كله من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه المؤنسة وفيه حب التعليم وفيه اللطف والتواضع صلوات الله وسلامه عليه. بدأ هو الكلام مع معاذ، هذه مهمة، فقال بدأ هو الكلام. طيب أمر آخر، معاذ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عالم أم طالب علم؟ مش كده؟ طالما النبي صلى الله عليه وسلم موجود ما فيش حاجة اسمها عالم، خلاص كل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم طلاب علم الله. طالب العلم من صفته أنه إذا وجد العالم سأله ليستفيد، صح؟ ولذا ابن عباس رضي الله عنهما كانت هذه عادته، ما يترك فرصة إلا ويسأل. وذكر ابن عباس أن من وسائل العلم اللسان السؤال. لماذا لم يبدأ معاذ الكلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم طالب علم؟ لماذا لم يبدأ؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم اعتادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبدأوه بسؤال، وكانوا يتمنون لو يأتي الأعراب أو البدو يسألونه فيستفيدونه، فهذه عادتهم. يبقى لما تجد صحابيا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي لم يبدأ الكلام ولا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن هذا الصحابي من كبار الصحابة، اعلم أن هذا الصحابي من كبار الصحابة. كبار الصحابة اتعودوا من لا يسألون، ويبقى في نفسهم أشياء يتمنون لو أتى واحد من العرب ولا واحد من الغريب يسأل فيستفيدون من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سر أن معاذا لم يبدأ الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فائدة أخرى، أن لابد للطريق من مؤانسة، ويكون من السنة مؤانسة الطريق، أنك لما تكون في طريق ولا مسافر ولا ماشي يستحب أن تتكلم مع الذين هم معك. وإن كنت سائقا فانتبه للطريق والقيادة ولا يشغلنك الكلام عن قيادتك، وإنما الكلام سنة لأنه فعله معاذ أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ. لكل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان له وضع خاص، الصحابة تعودوا ألا يتكلموا معه كما نقل بذلك، كما نقل ذلك أنس رضي الله عنه. الإنسان العظيم يوصف الأوصاف بالألف واللام، هي من غير الألف واللام، فهذا كريم والكريم ما في بأس، ما في بأس. وأما قول بعضهم أن الألف واللام في الصفات تكون لله فهذه بدعة. يعني من قال إذا تكلمنا عن الله فنقول الله هو الكريم، أما غيره فنقول كريم من غير الألف واللام، هذه بدعة، هذه بدعة طبعا، بدعة قطعا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وقال الله قالت امرأة، فما في بأس. طيب، فقال لي، إذن المؤنث سنة في الطريق. قال لي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه سؤالا، وإلقاء العالم السؤال على المتعلم من وسائل التعليم، ويلقي السؤال ينشط ذاكرة المتعلم، وربما وفق المتعلم للجواب، وإن لم يوفق للجواب انتبه، لأن طريقة السؤال تسر الانتباه. ولذا لما بيجي حد عالم أو شيخ يسأل السرحان شوية ينتبه، فالسؤال مهم جدا، طريقة إلقاء السؤال، إثارة السؤال، وتلقي الأجوبة وتصحيح الأجوبة، هذه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كثير ما يحدث. أما هدي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فلهم ثلاثة طرق: إما أن يجيبوا مباشرة، يسألهم فيجيبوا، وإما أن يسكتوا، وإما أن يقولوا الله ورسوله أعلم. فأما إجابتهم فقد قال لهم ذات مرة: أتدرون من المفلس؟ ها؟ قالوا، يبقى جاب ولا لا؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وأما سكوتهم فقال: أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، مع أن شيء معروف شهر ذي الحجة. أي بلد هذا؟ وقفين في مكة، ما حدش ما يعرفهاش. سكتنا حتى ظننا أنه، فأحيانا يردوا وتكون الإجابة بتاعتهم غلط أو صح. يبقى معناها لا بأس للمتعلم إذا سأله العالم أن يجتهد ويجيب بالخطأ، ولكن يجيب بالخطأ ليس على سبيل القطع، وإنما على سبيل المحاولة. وأحيانا يقولون الله ورسوله أعلم، وهذه الطرق الثلاثة لا شيء فيها. وسألهم مرة عن شجرة في البادية تشبه المسلم، فخاض الصحابة في الأشجار، يبقى جاوبه غلط، جاوبه غلط. اللي يقول له شجرة الأراك، واللي يقول له شجرة التوت، واللي يقول له شجرة كذا. قال ابن عمر والحديث البخاري: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحيت أن أتكلم لمكان أبي والصحابة. عمر جالس وأبو بكر والصحابة جالسون، فابن عمر استحى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. فلما انصرف ابن عمر قال لأبيه عمر: والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة، وأردت أن أقول فاستحييت. قال: كان أحب إلي أن تقول. يبقى معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ويجاوبوا أحيانا إيه وأحيانا إيه، أحيانا غلط وأحيانا صح، وأحيانا يجيبوا إجابة صحيحة ليس فيها المقصودة، كما قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ودي إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد إجابة أخرى مقصودة، يقصد الإفلاس الأخروي لا الإفلاس الدنيوي. وأحيانا يقول الله ورسوله أعلم. أما إن سألهم النبي صلى الله عليه وسلم على واقعة محددة يريد التثبت فإنهم يجيبون وجوبا، كما صلى الظهر ركعتين ثم قام إلى خشبة معترضة في المسجد فشبك أصابعه وأسند خده إليها، فجاءه رجل في يديه طول، اللي هو ذو اليدين الخرباق، وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت ركعتين. فقال لهم أحقا ما يقول ذو اليدين. هنا الإجابة وجوبية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتثبت، فأجابوا نعم. كده ماشي. إذا سألهم سؤالا يريد إجابة وجوبية أجابوه، وإذا سألهم سؤالا للتعليم فإنهم أحيانا يجيبون مجتهدين فيصيبون أو يخطئون، وأحيانا يسكتون، وأحيانا يقولون إيه؟ الله ورسوله أعلم. هكذا قال معاذ. يبقى لو واحد منكم بيشرح هذا الحديث وقال السنة، سنة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا سألهم قالوا الله ورسوله أعلم، تكون هذه صحيحة ولا غلطان؟ هو يكون مخطئ، يكون مخطئ. طيب قال، إذن قال قلت الله ورسوله أعلم، ليس في هذا شرك، ليس هذه واو الشرك، لأن أنت لو قلت لما الرجل قال هيا نستعين أو مثلا ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، مش كده؟ طب اشمعنى الله ورسوله أعلم؟ مش الواو دي شرك؟ لماذا الواو هنا ليست شركا؟ أنا ابن عدي طب السنة بنسأله، يبقى تجاوب دلوقتي إيه؟ ما فيش حاجة اسمها الله ورسوله أعلم بقى معايا طبعا. لكن في إجابة غلط أو إجابة قريبة من الصح أو سكوت. ها تفضل. طيب ماشي، هو ده الإجابة؟ لا 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 لا، لا. تقول ما شاء الله ثم شئت. طب ومالي بقى المشيئة موجودة اهي، بس مشيئة النبي بعد مشيئة الله، كذلك علم النبي بعد علم الله، هي هي هي. ها لأن الشرع كله لا يأتي علمه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يأخذ عن الله عز وجل. فمسألة العلم ليس فيها واو الشرك، ليس فيها واو الشرك خلاص. إنما المشيئة لترتيب أقدار، تحريك كون، تدبير، والتدبير كله لله ثم لنا، ولا لا؟ هو يدبر سبحانه ونحن ندبر على تدبيره، أليس كذلك ولا أنتم خايفين؟ ربنا دبر أن نجتمع أجيبه، ودبر أن يكون هذا موضع اعتكاف ليلة 23 دبر، وإحنا دبرنا وخططنا نعم، فلنا تدبير بعد تدبير، فقد دبر ثم دبرنا، حلو كده؟ فشاء ثم شاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم ثم لا. العلم كله مصدر واحد، الله وحده جل وعلا، وحده الله، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فقال الله ورسوله أعلم. طيب قال حق الله على العباد، حق الله الحق الأعظم الذي إذا لم يؤدوا هذا الحق عذبهم عذاب الأبد وخلدهم في النيران. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، أن يفردوه وحده بالعبادة سبحانه جل وعلا. وحق العباد على الله، ليس للعباد حق على الله، وإنما هذا حق تفضل به علينا. إذن حق علينا هذا واجب، واجب لأن إحنا عبيد، لكن حقنا عليه ليس لنا حق أصلا، ده حقنا عليه تفضل منه، تكرم منه سبحانه عز وجل. وإلا الأصل أنه ليس لنا على الله إيه؟ أي حق، نحن عبيد مماليك، يملكنا يلغينا ينسينا سبحانه، ولكن هو سبحانه تكرم علينا، تفضل علينا بأن جعل لنا حقا عليه سبحانه وتبارك وتعالى. وحق العباد، حق الله أصيل، حق العباد فرعي مترتب، لأنهم بعد أن يعبدوا الله عز وجل ترتب على ذلك ألا يعذبهم. إذا حقنا مبني، حقنا فرعي، حقه سبحانه أصلي، واضح شباب؟ حقه أصلي يعني حقه ده أصيل لله سبحانه وتعالى. أما حقنا عليه، أولا هو تكرم منه وتفضل منه، ثانيا مترتب على عبادتنا له جل وعلا. وإلا العبادة واجب أصلا. العبد، ما وظيفة العبد؟ أن يكون في طاعة سيده، ونحن يجب علينا أن يكون هذا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هل معنى ذلك أن كل من لم يشرك بالله لا يعذب؟ ولا ممكن إنسان موحد ويدخل النار؟ أليس في النار جزءا لخاصا بعصاة الموحدين؟ اسمهم موحدين، اسمهم موحدين وهم عصاة، يعذبون. طيب كيف لا يعذب؟ لا يخلد في العذاب. يبقى لا يعذب يعني لا يخلد في العذاب، أو لا يعذب ابتداء تكرما، لأنك ممكن تأتي يوم القيامة معك التوحيد ومعك ذنوب تملأ الدنيا كلها، فيتكرم عليك ولا يعذب. يبقى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إما ابتداء تفضلا وإما انتهاء وعدا منه. أعيدها. ما هو حتى المشيئة، ما هي المشيئة، ما المشيئة، ما المشيئة؟ هو كونه يدخلك تحت المشيئة معناه أنه إذا أراد يعذبك سيعذبك، ثم برضه هيدخلك للجنة. هي فهنا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب، ألا يعذبه ابتداء تفضلا وتكرما، أو ألا يعذبه مآلا إذ أدخله مشيئته أولا. فلما أدخله مشيئته إما عذبه وإما لم يعذبه. إذا لم يعذبه فهذا محض تفضل وتكرم. يعني أنت ممكن تيجي يوم القيامة وميزانك سيئاتك تكسر وتزيد على الحسنات، فيتفضل ربنا عليك ويتكرم ربنا عليك ويدخلك الجنة. يبقى لم يعذبك، فهو لم يعذبك تكرما ابتداء، وممكن يدخلك النار، لكن بعد أن يدخلك النار سيخرجك بشفاعة الشافعين. يبقى لم يعذبك مآلا ولا ابتداء مآل. يبقى لا يعذب هنا لها المعنيان، المعنى الأول أنه أن قسما لن يعذب ابتداء تفضلا وتكرما، وقسما آخر سوف ينتهي عذابه في النار فلن يعذب مآلا. لا الشرك الأكبر ده خلاص انتهى، الشرك الأكبر ده يروح. إذا الإنسان أشرك شرك أكبر ومات عليه ده مخلص في النيران، خلاص الكلام على الشرك الأصغر فقط. أما الشرك الأكبر إذا مات العبد عليه، لذا إن الله لا يغفر ويشرك به يعني لمن مات عليه، أما من تاب منه فإن الله يغفره، بدليل الكفار لما أسلموا غفر الله لهم الشرك ولا لا. ولو أن إنسانا مسلما منا الآن ارتد عن دين الله ثم رجع إلى الإسلام تحت المشيئة ولا لا يغفر له الشرك؟ يغفر. يبقى الشرك الذي لا يغفر فيه شرطان، أن يكون أكبر وأن يموت عليه. الشرك الذي لا يغفر أبدا أن يكون أكبر وأن يموت عليه، مع اعتبار أن بعض أهل العلم قال حتى الشرك الأصغر لا يغفره الله أبدا، وإنما يعذب عليه ثم يدخل صاحبه الجنة بعد ذلك. يبقى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ها فريقان، فريق لا يعذب ابتداء تفضلا وتكرما، وفريق لا يستمر في العذاب وإنما ينقطع عذابه ويدخل الجنة. قلت ها إيه ده؟ طيب يعني ايه؟ يعني شخص الان شخص لم يشرك بالله عرضة للعذاب او ليس بعرضة للعذاب؟ عرضة للعذاب على ذنوب اخرى، مش كده؟ ما طبعا. او انه حتى الذنوب الاخرى كلها يغفرها الله عز وجل لانعدام الشرك فيدخل الجنة ابتداء. عارف قصدك، فاهم قصدك. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، لأن هذه بشرة عظيمة أن ربنا لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. طيب نقرأ فوائد الشيخ ثم نعود لهذه الجملة الأخيرة، مهمة جدا. نقرأ فوائد الشيخ. الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها ألا وهي إفراد الله وحده بالعبادة، والإخلاص له، فإن هذا الحق العظيم ليس إلا لله عز وجل. طيب، ما قال كما بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يستحق العباد على الله من الجزاء إنهم قاموا بهذا الواجب العظيم وهو إخلاص العبادة، أن ينجيهم من عذاب النار ويدخلهم جنات النعيم، وهذا أمر يسر به المؤمن ويستبشر به. لذا قال معاذ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس. هذا فيه فضيلة معاذ وحبه للمؤمنين وحبه الخير له، صح؟ حب الخير للمؤمنين لأنه أراد أن يبشر، وفيه علمه لأنه عالم، ففهم أن هذه بشرى عظيمة جدا، فلما فهم ذلك أراد أن ينقل هذا الفهم مع البشرى للمؤمنين. وفيه تشبه بملائكة الكرام، لأن الملائكة الكرام منها ملائكة المبشرات، فهو يريد أن يبشر، والملائكة المبشرات ذكرهم الله في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وإيه وأبشروا، فاسم الملائكة المبشرات تأتيك، وإن شاء الله تأتينا جميعا، تأتيك عند الاحتضار تبشرك بالجنة، فدي ملائكة مبشرة. فابن عباس رضي الله عنهما أراد ذلك فبشر عمر رضي الله عنه على فراش موته، وكذلك معاذ أحب الخير وأراد البشرى. ولما تاب الله على كعب بن مالك كان الصحابة يودون أن يسرعوا إليه بالبشرى، فمنهم من أسرع إليه برجليه، ومنهم من أراد أن يسبق بصوته فيبلغ كعبا بأن الله تاب عليه. ففيه علم معاذ وفيه حبه للصحابة وحبه للتبشير رضي الله عنه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى معاذا عن ذلك لمصلحة أمته، وحبا منه أن يجدوا في العمل وفيما يقربهم إلى الله ويتنافسوا فيه، لينالوا بهذا الجد والجهاد والتنافس الدرجات العالية، لينالوا الدرجات العالية عند الله. الدرجات مفعول به منصوب بالكسرة، والعالية صفة منصوب بالفتحة. وعلى العكس من ذلك لو تقاعسوا عن العمل واتكلوا على مثل هذا الوعد فإنهم سوف يفوتهم خير كثير وأجر كبير. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذا أن يبشر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الناس الاجتهاد والجد في العبادة، ومعاذ عالم كبير جدا، لما كاد يموت فكر إما أن ألتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لي ألا أبشر الناس، وهذا واجبي تجاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن أبشرهم وأشيع العلم، لأن كتم العلم من الكبائر، كتم العلم من الكبائر. فبقى معاذ ما بين أمرين، هل يكتم العلم وكتمان العلم من الكبائر، أم يبشر وعندئذ يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار الأولى وهي ألا يكتم العلم، وهي ألا يكتم العلم، هذا ما فعل. فما رأيكم أنتم معه في أنه خالف الأمر أو الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ، أم أن كان الأولى ألا يبلغ ويلتزم بوعده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده مات بعد 9 سنين أو ب8 سنين، مات قبله إزاي؟ لو مات قبله ما يهمش يبلغ، لأن لسه المبلغ الأعظم موجودا. ما هو قال له ما تقولش في مرض موتي تأسمه. طيب، ما أنا قلت اهو، هو أخبر به وهو قرب، هو بيموت معاذ لما جه موسى سنة 18 وهو بيموت فكر، قال أظل كاتما هذا الحديث لوعد النبي صلى الله عليه وسلم أم أبلغه حتى لا أكون كاتما للعلم؟ فاحتار بين شيئين، كتمان العلم وهو كبيرة، والوفاء بالوعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختار ألا يكتم العلم وأن ينقض الوعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأسألكم رأيكم، أنت لو مكانه ماذا تفعل؟ تحافظ على وعدك أم تبلغ مثل ما فعل معاذ رضي الله عنه؟ ما فيش لعل، إذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال، ما في لعل. هو دلوقتي بين أمرين، إما أن يكتم العلم وإما أن يترك الوعد. كان الأولى أن يلتزم بوعد النبي صلى الله عليه وسلم بوعده مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأولى أن يشيع العلم. اللي يقول الأولى أن يلتزم يظن نفسه أعلم من موعد. وإحنا لسه قايلين في أول الدرس إن خلي بالك معاذ رضي الله عنه مزكى، اللي شهد له بأنه علامة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو سبق العلماء برتوة، أنت لا تسبقه هو. فأنت شايف أنه أنت شايف أن أنت لو مكانه فأنت تحافظ على الوعد، لأنك شايف أنك أعلم من معاذ رضي الله عنه. المسألة أنه وعده للنبي صلى الله عليه وسلم كان على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، ولو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قطعيا ألا يبلغ ما بلغ إنما على سبيل الاستحباب. ومعاذ رضي الله عنه رأى أن تبليغه هذه أمانة، لأن البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أمانة لابد أن يبلغها، لا سيما أن معاذا لا يبلغ إلا الصحابة، وهو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بلغ صحابة وتابعين. الناس الحريصون على العلم لا يتكلون على مثل هذا الحديث، وإنما يزيدون اجتهادا به. الناس الحريصون على العلم، مجلس معاذ كان دائما لأهل العلم، فدائما أهل العلم حريصون على ذات الاجتهاد لا على قلته. فأحسن معاذ رضي الله عنه حين أخبر بهذا الحديث. ما اجتهد وأصاب وله أجران. لا، هو لن يأثم لأنه أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو سأله الله يوم القيامة يا معاذ كيف تكتم علما، يقول أنت يا ربي قلت لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. 40 آية سبحانك أنزلتها فأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أطعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد ما في خطأ لمعاذ. لكن هذا اجتهد وأصاب، هذا عالم، يبقى احنا لا يصح نعدل ونقول كان ينبغي، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم الذين درسوا سيرة معاذ والحديثة دي، ما قال أحد لا كان ينبغي. ما فيش ابن عوض بس هو. نعم، من غير ما يكتم علمه، مفيش تعارض هنا. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، ما هو لما يعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعارض وعده مع كتمان علم. ففرق بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين معاذ، معاذ كان فيه تعارض ما بين الوفاء بالوعد وابلاغ العلم، اما عبد الله بن عمرو بن العاص هو بس الوفاء بالوعد، مفيش غير وعد استحبابي كمان، مفيش وعد فيه تاكيد. قال فيه حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حيث افتتحه بالسؤال ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فالسؤال دايما، ولذا اللي منكم رأى الشيخ ابن عثيمين أو شاف شيء مصور له، الشيخ ابن عثيمين كان الدرس بتاعه مرعب مرعب، هو بيتكلم كده فجأة، أنت قم أجب، يروح سأل سؤال، أنت قم أجب، فأنت تبقى مرعوب ودايما في حالة انتباه شديدة جدا. فيه ثواب، لا لكن بلغه قبل أن يموت، يبقى بلغه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين. في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه، حيث يركب الحمار ويردف أصحابه على مركوبه. ركوب الحمار تواضع، والإرداف زيادة في التواضع. في بيان أعظم حقوق الله على عباده، ألا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده. وفيه تفضل الله على عباده بأحسن الجزاء على أداء هذا الحق وهو إدخاله الجنة. فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، فيه الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتكلوا، فإن هذا الاتكال يضر كثيرا من الجهال. يقول لك ربنا كريم، أنا قلب أبيض يا عم، ده رحمته واسعه، فهذا الاتكال ممكن يضيعه تماما. انتقل للحديث اللي بعده. نعم، يجوز للعالم أن يخص متعلما بمسألة من المسائل، هذا جائز، وهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الحديث الرابع، تحريم التبرك بالأشجار ونحوها. نعم، لا، ليس في إشارة لهذا. الإشارة في الحديث ليست في كلمة يتكلوا، كلمة يتكلوا هذا فيها بس خوف من النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أن يتكل على ساعة رحمة الله فيترك العمل. الحديث الرابع: تحريم التبرك بالأشجار ونحوها. قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هي حدثاء عهد بكفر أو حدثاء عهد بإسلام؟ لأول مرة الكلمة هنا هي وضدها يمكن استبدالهم، لأن هم هنا حدثاء عهد بإسلام ولا بكفر؟ هم كانوا كفار ويدوبك أسلموا، فهم قريبين العهد من الكفر وكمان قريبين العهد من الإيه؟ من الإسلام. فسواء قال حدثاء عهد بكفر أو بإسلام سواء سواء. لكن لماذا طالما الكلمتان سواء لماذا لم يختار الكلمة الأصير؟ نعم، لأن الذي سيحدث بعد ذلك هو قريب من الكفر لا من الإسلام، فلكي ولهذا قال حدثاء عهد بكفر ليبرر ما سيكون. قال: وللمشركين سدرة. للمشركين يعني لنفر من المشركين، مجموعة من المشركين في الطريق، سدرة يعني شجرة، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يعكفون عندها وينوطون عليها أسلحتهم أو بها أسلحتهم، يعني يعلقون الأسلحة فيها. ومن جاءت نوط، نوط الشجاعة، النوط هذا علامة. فمررنا، يقال لها ذات أنواط، يعني الشجرة هذه التي يضعون فيها عليها الأسلحة بيسموها ذات أنواط. طب ليه معلقين الأسلحة على شجرة يعني؟ ليه يعني؟ بركة إيه؟ فيش بركة ولا نير؟ ليه هم الناس دي المشركين دول ليه معلقين أسلحتهم على شجرة؟ الشجرة دي عالية حاطين أسلحة كده بيفخروا بيها، أسلحتنا إيه؟ يفخرون بها، فهم فرحون بهذه الشجرة، يفخرون بها، هذا السلاح ليك بتاعنا، هذا سلاحنا، فرحانين بهذه الشجرة، ويصل الفرح بها إلى التعظيم والتعظيم إلى العبادة. عرفت؟ فلذلك الله على الشجرة تبقى مرتفعة وباينة، قال أسلحتنا، احنا ناس أبطال محاربين، نحن أبطال، أسلحتنا هي على الشجرة. فلما مر الصحابة بسدرة، يعني شجرة أخرى فاضية، فقلنا قوله فقلنا ليس الصحابة كلهم الذين قالوا، وإنما قال نفر منهم، والنفر الذين قالوا هم الحدثاء عهد بكفر. لكن هل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو السابقون السابقون حد منهم يقول هذا الكلام؟ لا، الذين قالوا هم حدثاء عهد بكفر. قالنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عايزين شجرة احنا كمان نعتز بها ونفخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم أو لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا حديث عظيم جدا. طيب الشيخ لما فسر كلمة سنن قال طرق ومناهج. كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من دخل في الإسلام جديدا لم ترسخ قدمه في الإسلام ولم يتمكن من فهم الدعوة الإسلامية وفهم عقائدها ومبادئها لقرب عهده بالجاهلية والشرك. فمروا على قوم من المشركين يعكفون حول شجرة تبركا بها وتعظيما لها، فما أن رآهم هؤلاء المسلمون الجدد يفعلون هذا حتى طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم تبركا بها لا عبادة لها. يبقى هم طالبين شجرة ولن يعبدوه، وإنما يريدون بس التبرك لا العبادة، ظنا منهم أن الإسلام يسمح بهذا النوع من التبرك وأنهم بمثله يحرزون النصر على أعدائهم. أدهش رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلب الغريب العجيب، أدهش رسول الله مفعول به هذا الطلب هذا الفعل، فقال كلمته العظيمة التي ينبغي أن تكون درسا لأمته إلى يوم الدين. الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أهلها، قال إنكم قوم تجهلون. يعلق الشيخ فيقول: ما أحرى المسلمين، يعني الواجب على المسلمين أن يعوا هذا الدرس، وما أحرى العلماء بالأخص أن يصرخوا بهذه الكلمة قوية مدوية في وجه العوام وأشبههم الذين يتبركون بالأحياء والأموات والأشجار والأحجار، ظنا منهم أن هذا من الإسلام، ويزين لهم ذلك من لا يخشى الله ولا يرجو الله واليوم الآخر من عباد المال والجاه، ويستغل عواطف الجهال والسذج فيثبتهم على الباطل ويدفعهم إلى محاربة الحق والتوحيد. طيب، حديث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا يفسر لك قول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لأن واضح أن الكثرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها كان أكثر الغالبية اللي معه حدثاء عهد بكفر، وهؤلاء ليس فيهم من القوة ومن قوة الإيمان والاتكال على الله مثل ما للقلة المؤمنة الأولى، ولذا هزم الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة حنين، لأن أعجبوا بالكثرة وكانت كثرة معظمها حديثة عهد بكفر وعهد بشرك. تمام، حاضر. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. قال: أقول لك يفسر أن الكسرة التي كانت في حنين كانت كسرة لا قيمة لها، لأن فيها قلة هي القيمة كلها في هذه القلة. والدليل أنه في أول المعركة هزم الناس وانفض الناس وهربوا من المعركة، حتى بعض كبار الصحابة، نعم. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على بغلته واخترط سيفه وقال: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم أخذ ينادي: يا أصحاب بيعة الشجرة أو السمرة، يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، بدأ ينادي السابقين الأولين، فانعطفوا عليه أو إليه كما تنعطف البقر على أولادها، وجاءوا وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا فنصرهم الله. إذن لما حصل المشكلة وبدأت الهزيمة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد حوله إلا أقوياء الإيمان، لأن حدثاء العهد بالكفر منهم من ظل يجري ويقول: بطل السحر اليوم، الله المستعان. طيب، لما مروا على السدرة، واضح كده أن الناس لما يكون حديث عهد بجاهلية أو بما يتشعب من الجاهلية يكون له حنين إليها، ولذا لو أنت استقمت على دين الله عز وجل وحرصت على الصلاة قريبا تشوف نفسك، لو أنت لسه قريب يعني، تلاقي نفسك بتحن لأحوالك قبل أن تستقيم على دين الله. فالشاب مثلا كان بيمشي على بنات أو بيشرب دخان أو بيلعب أو بياخد مخدرات أو غيره، يحن للماضي وهو لسه داخل فيه جديد في الاستقامة، تلاقي يحن للماضي. وله أصحاب يدعونه إلى الضلال ائتنا، ولما يمر عليهم: يا عم أنت فينك يا عم، فين أيامك وفين اللي كذا وفين اللي كذا. فدايما الإنسان حديث عهد بشيء يحن إلى هذا الشيء، يقويه الله فيقاومه حتى يبتعد عنه فيصير بينه وبينه بونا شاسعا. وإذا الإخوة اللي كانوا مع أهل البدع ولما الله يكرمهم ويلزموا ويلتزموا أهل السنة، تلاقي أحيانا تسور عنده مسألة البدع التي كان عليها. ولذا كثير من السلفيين في ليبيا بمجرد ما قامت الثورة والهوجة حنوا إلى ما كانوا عليه وخرجوا يقاتلون بسرعة وما صدقوا لقوا فتوى غلط من الشيخ الحيدان واجري وحمل السلاح وانطلق. لو كانوا هؤلاء ثبت بهم التعلم والالتزام بالمنهج السلفي ما فعلوا هذا. فكذلك هؤلاء حنوا إلى الماضي بسرعة، وجدوا شجرة عليها أسلحة الكفار بيتعبدوا له ويتبركوا، فأرادوا أن يكون لهم شجرة يعني. وهذا يذكرك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ذكره الله بما كان من قوم موسى. قوم موسى اللي هم بنو إسرائيل، يوسف عليه السلام استضافهم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمين. يوسف عليه السلام لمن قال هذه العبارة؟ هذه العبارة بعض الناس يقولها في فضل مصر، وهذا غلط يعني، هذا خطأ أن تستدل بهذه الآية في إثبات فضيلة مصر، خطأ شديد، لأن العبارة قيلت لإسرائيل نفسه وبنيه ادخلوا مصر إن شاء الله وأمنين. يعني لو العبارة دي، العبارة دي دليل على الترحيب بإسرائيل عليه السلام ومن معه. ثم إنهم دخلوا على عهد يوسف عليه السلام وخرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، فأنت لا تستدل بهذه الآية في فضيلة مصر خالص. ماشي، أدخلهم يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله وأمنين، فدخلوا. ومصر في الوقت ده كان يحكمها الأكسوس، والأكسوس ملوك. الفراعنة بعد ما مات يوسف عليه السلام بزمن، الفراعنة بتوع الجنوب ثاروا وطردوا الأكسوس وأذلوا بني إسرائيل، وظلت بنو إسرائيل تعيش أو يعيشون في ذل شديد جدا لغاية ما جاء موسى وهارون عليهما السلام. بنو إسرائيل يعيشون في ظل العبودية، شغالين خدم وعبيد وعايشين على أطراف النيل، وكان الشخص اللي يعيش على النيل ده الشخص الفقير الذي لا يجد مكانا يعيش فيه. هؤلاء مذلولين جدا، والمذلول مغرم بسيده، والمقهور مغرم بقاهره ويحب أن يقلده. فهم بنو إسرائيل يعبدون الله، يعبدون الله فعلا من أيام يوسف عليه السلام، هم يعبدون الله جل وعلا وهم موحدون. يعني لا تظن أن بني إسرائيل جاء موسى عليه السلام فعلمهم توحيد الله عز وجل، لا، هم أصلا موحدون، وهو نفسه فيهم موحد صلى الله عليه وسلم، هو نفسه فيهم موحد صلوات الله وسلامه عليه. وإنما جاء موسى عليه السلام ليأخذهم فيقودهم لتحرير بيت المقدس، لكن هم موحدون. والنبي موسى عليه السلام جاء ليزيد في تعليمهم وليقدم لهم التوراة، أما هم فموحدون أصلا. فهم موحدون، ينظرون المصريين، المصريين الهبل دول المجرمين بيعبدوا إزيس اللي هي البقرة، ويعبدوا دريس اللي هو العجل، ويعبدوا حورس اللي هو الصقر، شايفينهم ولا يعبدون مثل ما يعبد المصريون. لما جاء موسى عليه السلام وحدث الذي حدث، وهيا يا بني إسرائيل لكي أسري بكم ليلا، فأخذهم ليلا، هم سرقوا الذهب المصري، كل واحد خدامة أو خادم عند بيت مصري أشطوا بالليل خد الذهب، وخرج بهم موسى عليه السلام ومعهم الذهب المسروق. كويس، لما عبر بهم موسى عليه السلام ثم لما تركهم في سيناء وذهب هو يناجي ربه صلى الله عليه وسلم، ذهب يناجي ربه 40 يوما، النزع القديمة والغرام باللي كانوا يقهرونهم عباد العجل، خلت بني إسرائيل بسرعة تستجيب للسامري، طلعوا الذهب وصنعوا به إيه؟ ولا أنت مسألش نفسك، طب ليه ما صنعوش قرد يعبدوه مثلا؟ ليه ما صنعوش مثلا كلب يعبدوه، ثعبان، ولا شمعنا العجل؟ اشمعنا العجل؟ ما العجل هو البقرة، يعني ذكر البقر، لأنهم مغرمون بالمصريين والمصريين بيعبدوا العجل. فبنو إسرائيل لم يخترعوا إلها آخر، أرادوا العجل تشبها به. طب ما تفسير هذا نفسيا؟ تفسيره أن نداء الباطل بينادي الإنسان بعد أن يدخل في طريق الاستقامة، والماهر الذي يثبت على دين الله عز وجل. هل ثبتت بنو إسرائيل؟ لا، ما ثبت إلا هارون ورجلان معه فقط لا غير، وأما الباقي كله فضل، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ده إله موسى، حتى موسى نسي هذا الكلام. ولذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بني إسرائيل، ولم يستدل بغيرهم هنا، لأن نداء الباطل ثار في قلوب بني إسرائيل. ومجرد ما السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، على طول كلهم راحوا ساجدين للعجل، قالوا مش قال السامري، يعني السامري لما أخرج لهم العجل ما قال هذا إلهكم، هم كلهم قالوا هذا إلهكم وإله موسى. فهذا اسمه النداء الباطل، النداء الباطل والشكر الباطل والعرم بالمقهور وتقليد القاهر. لماذا أستفيد في هذه النقطة؟ لأننا الآن نعيش هذه المرحلة، نحن نقلد الكافرين غراما بقاهرين، هم قهرون اليهود والأمريكان والصليبيون قهرون، فنحن نقلدهم، نأخذ ما عندهم الديمقراطية، ونأخذ ما عندهم البرلمانات، ونأخذ ما عندهم الأحزاب، ونأخذ ما عندهم الثورات، ونأخذ من عندهم الأشياء هذه كلها، حتى التيار المسمى الإسلامي واخذ منهم. التيار المسمى الإسلامي الآن اتجه إلى الديمقراطية والليبرالية والثورة والأحزاب والانتخابات، وباقي الناس أخذ منهم كل حاجة، كل حاجة كله، حتى اللبس والكلام وكله كله. فدائما إذا كان المسلم ضعيفا فهو مغرم بتقليد قاهريه من الكفار. فهذا النداء الباطل، نداء الباطل. افتكروا لما كانوا مشركين وكانوا يعظمون الأشجار والأحجار، فقالوا اجعل لنا إله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نداء الباطل دعاهم إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يؤدبهم كما أنه اندهش وتعجب فقال الله أكبر، ولذا لفظة الله أكبر تقال عند التعجب. ولذا أنصحك أن تتخذها لك سنة، كلما تدهش من الأمر قل الله أكبر، ما هذا أخي، الله أكبر، فاتخذها لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر إنها السنن، يعني إنها الطرق، طرق الكفار التي يسير فيها المسلمون مقلدين الكفار. قلتم والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثيرا ما يقسم، ولذا لا بأس بالقسم على الفتوى. بس بعض الناس يتكلموا لك بس ما تحلفش، ليه ما حلفش؟ يتكلموا لك بس ما تحلفش، والله بس ما تحلفش، لو تقول له والله انا مصدقك بس ما تحلفش، اوعى تقولها، لان كتير منكم بيقولوه. بل انا لما اجي احلف لواحد يجي تلميذ من تلامذتي، انا تلامذتي قليلي، بس ما تحلفش يا شيخ، يعني اذا كان الرسول اللي هو اعظم شيخ في العالم حلف، حد من الصحابه قال له بس ما تحلفش يا رسول الله؟ فانت خد بالك، كتير مننا، كتير مننا لما حد بيحلف له يقول له بس ما تحلفش، ليه تقول له ما حدش قال لها الحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم بس ما تحلفش يا رسول الله؟ يبقى اذا الحلفان في شيء. واذا احمد بن حنبل كان ياخذ هذه السنه كثيرا ما يقول ايه والله نعم والله، ايه والله نعم والله، مستنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا باس بالايه؟ بالحلف، ولكن بشرطين انتوا عارفينهم، ها؟ الا تحلف الا بالله، وأن تحلف بالله صادقا. طيب، قلتم والذي نفسي بيده، النفوس بيد الله، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. هذه قالت بنو إسرائيل، قالت بنو إسرائيل، الجمع المذكر يتكلم عنه بالفعل المؤنث، لأن بنو إسرائيل جمع مذكر ولا مؤنث؟ هذا مذكر. قالت ولا قال؟ قالت، لا بأس، تقول قالت الأحناف، قالت الشافعية، لا بأس بها. جمع تكثير، لا جمع مذكر السالم، لا بد أن نقول قالوا أو قال. قالت العرب، وهذه القاعدة لازم نسلم بها، لأنهم يلحقون كلمة بنون بجمع المذكر السالم. نعم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل قالت اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هنا الجهل المذموم، هو الجهل كله مذموم ولكنه نوعان، جهل مركب، وهو الجهل اللي هو التجاهل بالشرع، اللي هو كفر الجهل والتكذيب، الجهل المتعمد، الجهل الكبر. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. هذا جهل متعمد، جهل كبر على التعلم. وهناك جهل لأن الإنسان مشغول تائه، مشغول وتائه، وهو يعذر بهذا الجهل ويعذر به، يعذر به ويعذر به. والعذر بالجهل أصل في شريعة الإسلام. قال إنكم قوم تجهلون، يعني الجهل، الجهل المتعمد هنا. لتركبن سنن من كان قبلكم. هذه العبارة النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها من معه، لكنها في الحقيقة تنبيه بالأعلى على الأدنى، لأنهم لم يركبوا سنن من كان قبله، وإنما ركبناها. العبارة موجهة لمن؟ للصحابة، والصحابة لم يركبوا سنة من كان قبلهم، وإنما الذين بعدهم والذين ركبوا. فهنا العبارة اسمها تنبيه بالأعلى على الأدنى، والله عز وجل أحيانا ينبه بالأعلى الأدنى فيقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يطيع الكافرين والمنافقين، وإنما تنبيه بالأعلى على الأدنى. ويقول له لئن أشركت لأحبطن عملك، ولن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما الذين غيرهم الذين سيشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه هنا لتركبن دي فيها ثلاث تأكيدات، اللام والنون، لام التأكيد في الأول ونون التأكيد في الآخر، والقسم المضمر موجود، يعني والله لتركبن سنن من كان قبلكم. وقد حدث ما أقسم عليه صلى الله عليه وسلم، وأمتنا كلها اتبعت الغرب، ولو دخلوا جحر ضب لدخل المسلمون خلف الغربيين. سنن من كان قبلكم مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، وعمر ما سأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل أبدا أبدا من هذا التنبيه الأعلى الأدنى. طيب، ما يستفاد من الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. أهل الجاهلية يعني الذين مضوا، ها، والأهل الجليل إلى الآن موجودون. الكفار كلهم أهل إيه؟ فلا ينبغي أن نقلدهم نهائيا، ولا حتى في أمور الدنيا ينبغي أن نعلو عليهم، يعني ينبغي أن نعبد، لكننا الآن في غاية الحاجة إليهم، فنأخذ منهم الطب والهندسة والحاسب الآلي والكيمياء، كله 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 بنأخذ منهم. إحنا أتباع، إحنا عالة، نحن كمسلمون عالة على العالم، نحن عالة الآن عايشين عالة على العالم، ولولا فضل الله والقرآن لكانوا عاملونها زي الهنود الحمر كده، خلصوا علينا وانتهى. لكن نحن ينبغي أن نعلو عليهم وأن نأخذ بأسباب القوة والتقدم المادي والديني قبل المادي. في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم بطلب بني إسرائيل، نعم، وأن الفعل الذي ذم فيه بنو إسرائيل تذم فيه هذه الأمة إذا فعلت. لذا احنا عندنا بعض الناس من أهل العلم يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، هم يشبهون في ذلك من اليهود، زي الذين يسمون بالعلماء لأنهم ليسوا بعلماء، فلان وفلان وفلان من أتباع الدعوة القطبية المسماة خطأ بالدعوة السلفية، هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وكلام الصحابة رضوان الله عليهم، يحرفونه ويتبعهم القطعان قطعان، تلاقي من القطعان يقول لهم هاتوا 120 جنيه عشان تخش في حزب الظلام، لو حزب النور روح يدفعها، ويضحكوا عليه دي صدقة جارية. صدقة جارية هم هيعملوا بها احتفالات ويطبعوا بها اوراق ويعملوا بها دعاية انتخابية. صدقة جارية، صدقة جارية من صفاتها الدوام. فسبحان الله، فيزمون لانهم يشبهون بني اسرائيل. وكذلك العباد اللي هم قطعان السوائل يشبهون رهبان النصارى. في الحديث تنبيه على قاعدة سد الذرائع، لأنهم إذا كانوا عاوزين يعملوا شجرة، هل كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا هذه الشجرة؟ أبدا، ولكن لابد أن تسد الطريق. وسد الذرائع أصل في الشريعة، ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي ظن الناس أنها شجرة الرضوان المذكورة في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. لو الشجرة دي فعلا أنت وديت مجموعة كبيرة من المصريين، ده هيقعدوا يبوسوا في الشجرة دي لما يهروها خالص على طول. ولو وبالله عليك انت لو بس لو لقينا شجرة هنا مثلا في 45 وقلنا للناس الشجرة دي اخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد تحتها، شوف هيحصل ايه. بل شوف المأفون المجنون الاحمق عمرو خالد لما عمل برنامج العام الماضي راح غار حراء، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد هنا اهو. ايه اللي مودي غار حراء يا ابني؟ ايه اللي مودي؟ الصحابة ما راحوش غار حراء، غار حراء انتهت مهمته خلاص. اللي موديه غار حراء راح تعلم الناس التبرك بأحجار والتبرك بأماكن ومواقع، غار حراء انتهى دوره خلاص، أوحي النبي صلى الله عليه وسلم عنده انتهى، لا في صحابي راح له ولا أي صحابي فكر يروحه ولا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى مكان طوب. هنا كان قاعد هنا وقاعد، ايه الهبل ده؟ بتعلم الناس الشرك وبتعلم الناس التعلق بالأحجار، أهبل أهبل. وإذا انت الآن البئر اللي النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيه ففارت مياهه وشرب الصحابه رضي الله عليهم، لو هذا البئر موجود هنا قلنا يا جماعه الميه دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده وكلها بركه، المصريين مش هيطلعوا منه. مش بس كده، هيطلع البلطجيه اللي كسبانين دلوقتي ويعملوا كردون وتذاكر. التذاكر تذكرة للناس تخش ولا لا؟ ده قالوا في شجرة في الإسماعيلية فيها كمتراية مكتوب عليها لا إله إلا الله، عربيات أوتوبيسات رايحة كمتراية يا جماعة، كم لو دي فلاحة كلها كمتراية يا أخوانا. فإحنا لابد من سد طرق الشرك. وإذا الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى بردم البئر التي تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ففارت فيها المياه، فالملك فهد استجاب وردم هذه البئر. هذا هو هذا هو. وانت تحمد ربنا احنا لو عندنا المسجد النبوي هنا في مصر كان بقى شغلانه بالتذاكر وحوسه والعياذ بالله. فقاعده سد الذرائع مطلوبه جدا في عالم من اعلام النبوه لكونه وقع ان الناس ارتكبت وركبت سنن من كان قبلنا. فيه الخوف من الشرك وان الانسان قد يستحسن شيئا يظن انه يقربه الى الله وهو اشد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. فهذا حديث عظيم جدا، حديث عظيم. حديث الخامس والسادس خطورة دعاء غير الله. تعال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وعن جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخل النار هذا على العموم. يعني الشخص الذي يموت وهو يدعو من دون الله ندا يعني يتخذ إلها من دون الله فهذا شخص يدخل النار قطعا، هذا مشرك. الحديث الثاني من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ما معنى دخل الجنة بقى؟ خلاص ابتداء أو مآلا. ابتداء لو عفى الله عز وجل عنه، مآلا لو دخل النار فإنه سيخرج منها ويدخل الجنة بعد ذلك. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، معروف مات 32 هجري. والحديث الثاني عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو بن حرام أول من قتل في أحد، وهو الصحابي الوحيد الذي ورد أن الله عز وجل أجلسه أمامه وكلمه كفاحا بلا حجاب، يعني بعد موته. لما قتل عبد الله بن حرام الله عز وجل أجلسه أمامه وكلمه بغير حجاب. فلما نظر إلى الله عز وجل والله تبارك وتعالى طلب منه أن يطلب ما يشاء، طلب أن يعود ليقتل في الله من متعة ما نظر إلى الله تبارك وتعالى، فقال لقد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون. فطلب منه أن يبشر أصحابه، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صحابي جليل جدا ومات. وجابر ولما مات في أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين والثلاثة معا في القبر الواحد ويقدم أكثرهما أخذا للقرآن. بعد ستة أشهر لم تطب نفس جابر ابنه فأخرجه ليدفنه في مكان آخر فوجده كما هو كما هو، بل كان يضع يده عند أذنه ففيه جرح فلما رفع يده نزل الدم. ثم قيل إنه نقل بعد 40 سنة لأن معاوية رضي الله عنه أراد أن يجري قناة في هذه المنطقة فأمر بإزالة القبور منها لإجراء قناة تنفع المسلمين، فوجدوا جثة عبد الله بن حرام كما هي رضي الله عنه. صحابي جليل جدا. قال من مات وهو يدعو من دون الله. الدعاء والدعاء عبادة، والدليل أن الدعاء عبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هناك دليل من القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن يعني عبادتي دعاء دعاء. في دليل ثاني في القرآن قال أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، قال بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون، ماشي كده. فدل ذلك أن الدعاء هو من القرآن ومن السنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا يدعو من دون الله ندا، الند هو المثيل، الشبيه هو المثيل، وليس لله عز وجل ند لأنه لم يكن له كفوا أحد، فلا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه عز وجل، لا ند ولا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كما يحب الله، أو يصرف له أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا هو الشرك الذي يضيع التوحيد. فالدعاء من أعظم العبادات، والله عز وجل أمرنا بأن ندعوه ويحب من يدعوه ويلح في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وهذا مضاد للذين يرفعون أصواتهم بالدعاء. وقال ربكم ادعوني، وهذا فعل أمر، أستجب لكم. ولذا ما من دعاء إلا ويستجيب الله له، ما من دعاء إلا ويستجيب الله له، ولكن يستجيب بحكمته. فأنت تدعو دعاء ربما يرى ربنا أن مصلحتك في هذا الدعاء فيجيبه هو، يعني تقول مثلا اشفني فيشفيك مباشرة، وربما تقول اشفني والله من حكمته يرى أنه ليس من مصلحتك أن تشفى، لأن طول المرض معك يستخرج منك استغفارا وذلة وخشوعا وخضوعا له، فلا يشفيك من مرضك ولكن يعطيك شيئا آخر، فأنت تطلب شيئا وهو يعطيك شيئا آخر. وربما لا يعطيك شيئا آخر ولكن يغفر بهذا الدعاء من ذنوبك. إذن ما في دعاء لا يستجاب طالما تحققت شروط الدعاء، وإلا الدعاء بالإسم وقطاعة الرحم، كما الحضر والإخوة تدخل للدعاء يعرف أن هناك أدعية طبعا لا تقبل أبدا. وقال ناهيا عن دعاء غيره: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهل محمد صلى الله عليه وسلم سيدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضره؟ لا، وإنما هذه الآية تنبيه بالأعلى على الأدنى. وقال: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذا أيضا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تنبيه بالأعلى على الأدنى. وقال عز وجل موبخا للمشركين: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ثم قال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى حاكما بالضلال والخيبة على من يدعو غير الله، قال: ومن أضل، يعني ما أكثر ضلالة، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. واحد عمال يدعو البدوي حسين الحسين، زي الشيعة كلهم يقفوا يا حسين، مجرمين الشيعة كلهم كفار، يا علي يا حيدرة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الحسين مات، والحسين لم يستطع أن يحمي نفسه في المعركة، ولم يستطع أن ينفع نفسه في المعركة، ومات شهيدا سعيدا، فكيف ينفع غيره؟ وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إيه قطمير؟ لا، الغلاف حول النواة اسمه إيه؟ لا، الغلاف حوله هو القطمير، مش كده؟ واللي تحت اسمه النقير، واللي جوه اسمه فتيل، يبقى النواة فيها فتيل وقطمير ونقير، كده بالإشارة تفهموها، خلاص؟ فتيل فتلة اللي جوه النواة، قطمير الغلاف اللي حوالين النواة، نقير البتاع اللي تحت، وكل ثلاثة دول ما لهمش أي لازمة. أحسنت. إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم، تدعي ميت مش ممكن يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذا توعد الله من لا يخضع له بالدعاء بدخول النار صغيرا ذليلا. لابد تدعو الله عز وجل، بس تدعو، لو تعمد الإنسان ألا يدعو الله فإن الله عز وجل يغضب عليه، لكن لو إن إنسان لم يتعمد وإنما انشغل في ذكر الله تلاوة القرآن فإن هذا يعد بمثابة الدعاء، لأن ذكر الله وتلاوة القرآن مدح لله ومدح الكريم طلب. يعني لو دخل شاعر على إنسان ملك وقال له أنت عظيم وأنت شجاع وأنت كذا، يعني عايز إيه؟ فمدح الله وذكر الله هذا يساوي الطلب. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، رواه الترمذي وضعيف. بمعنى صحيح، وتوعد من يدعو غير الله بدخول النار كما في الحديث من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. إذن الدعاء من أعظم العبادات بل أعظمها، وأن دعاء غير الله شرك عظيم وظلم جسيم، وأن من يدعو غير الله ليس له جزاء إلا النار، أو ليس له جزاء إلا النار إن مات على ذلك. والمرة غدا إن شاء الله الحديث السابع والثامن بإذن الله تبارك وتعالى.